بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا تتمة تفسير آيات من القرآن الكريم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد وقفنا عند سورة يوسف عليه السلام، عند قول الله عز وجل: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، وما يستفاد من هذه الآية. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قيل: لما اطمأن يوسف في ملكه ومضت السنون المخصبة ودخلت السنون المجدبة وأصاب الشام من القحط ما أصاب غيرهم، فأرسل يعقوب بنيه إلى مصر وأمسك بنيامين عنده، فلما دخلوا عليه عرفهم. قيل: كان بين دخولهم عليه وإلقائه في الجب 40 سنة، فلذلك لم يعرفوه. فقال: أخبروني ما أمركم؟ فقالوا: نحن قوم من أرض كنعان، جئنا نمتار طعاما. قال: كم أنتم؟ قالوا: 10. قال: أخبروني خبركم. قالوا: إنا إخوة بنو رجل صديق، وإنا كنا 12، فذهب أخ لنا معنا في البرية فهلك فيها، وكان أحب إلى أبينا منا. فقال: فإلى من يسكن أبوكم بعده؟ قالوا: أخ لنا أصغر منه. فذلك قوله. ولما جهزهم بجهازهم، يقال: جهزت القوم إذ هيأت لهم جهاز السفر، وحمل لكل رجل منهم بعيرا، وقال: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين المضيفين. قيل: إنه أحسن ضيافتهم، ثم أوعدهم على ترك الإتيان بالأخ، فقال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وقوله: لعلهم يرجعون، والرحل كل ما يعد للرحيل من وعاء المتاع ومركب للبعير وحلس وغير ذلك. قيل: مراده أنهم يعرفون كرمه فيحملهم على العود، وقيل: خاف ألا يكون عندهم ما يرجعون به.
نعم. في قوله: وقال فتيانه، جعلوا بضاعتهم في رحلهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. نعم. لأنه يود رجوعهم بأخيهم. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: كون القحط عم البلاد لم يكن على مصر خاصة. الثانية:
نعم، بل عمهم في الشام أيضا، ولهذا أتوا. نعم.
الثانية: إنكارهم إياه ومعرفته لهم. الثالثة: حيلته.
إلا أنه طالت المدة بين إلقائه في الجب وبين لقائه عليه الصلاة والسلام. قيل: كان بين دخولهم عليه وإلقائه في الجب 40 سنة، فلذلك لم يعرفوه. نعم. ثم ما توقعوا، يعني إنسان قد يستدل بملامح لكن يستبعدها إذا رآه في مكان ما يتخيل أنه يأتي فيه أبدا، فلهذا يستبعد هذا الظن. نعم.
الثالثة: حيلته في التوصل إلى إتيان أخيه.
نعم. واستعمال الحيل في الوصول إلى مشروع لا إشكال فيه، والحيل ليست ممنوعة مزمومة بإطلاق، بل ما كان منها في التوصل إلى الحق فهذا من حسن التدبير والسياسة وغير ذلك، أما ما كان منها لقلب الحقائق وجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا فهذا المذموم. نعم.
الرابعة: كونه ما فعل معهم حثهم على الإتيان به.
نعم.
الخامسة: أن هذا ليس من تزكية النفس المذموم،
يعني أنه مدح نفسه و أنه أخبر بأنه سيفعل معهم كذا وكذا، فهذا ليس من التزكية المذمومة، لأن الإنسان له أن يزكي نفسه عند الحاجة، فتزكية النفس عند الحاجة لا يدخل في الذم. طيب الله يقول فلا تزكوا أنفسكم، نعم طالبين رفعتها، أما إذا كان لإحقاق حق أو لرد شبهة فهذا لا حرج فيه. والنبي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ووجدت التزكية عند بعض الصحابة مثل ما جرى لعثمان رضي الله عنه لما حاط به من أحاط وأرادوا قتله، فقال رضي الله عنه ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا، ألم يقل النبي كذا كذا، وعدد بعض مناقبه ليذكرهم بها عسى أن يرجع هؤلاء فيدفعهم بهذه. فيجوز للإنسان أن يزكي نفسه للحاجة الشرعية ولا يريد بذلك رفعة نفسه أو العلو في الأرض. كان ابن عباس إذا سئل عن المسألة عن الآية يقول على الخبير سقط، وكان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فإذا كان الإنسان يبين مؤهلات مثلا عنده لعمل ما أو لشيء ما فيقدم يقول حصلت على كذا وكذا ودرست على كذا وكذا، أو يدفع شبهة عنه يقال أنت ما درست أنت كذا فيقول أبدا أنا درست عند المشايخ كذا كذا وكذا، أو من باب ترجمة يطمئن بها من يريد أن يتلقى العلم على يديه، كل هذا إذا كان لا يقصد بذلك علوا في الأرض ولا تشبعا بما لم يعطى فهذا لا بأس به. أما إذا الإنسان كثر هذه الأمور من باب أن يرفع خسة فيه أو ضعفا فيه أو قلة عنده فإن هذا مذموم. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بل نبه بعض أهل العلم كالعلامة العثيمين رحمة الله عليه إلى أن احتقار الإنسان لنفسه في بعض المواضع قد يكون مذموما إذا كان عند قوم لا يقدرون مثل هذا ولا يعرفون أن هذا خرج مخرج التواضع، فهذا قد يضره. إذا جاء عند قوم من العوام يقول أنا ما درست أنا ماذا عندي، أنا ما عندي علم ولا عندي شيء، أنا جاهل بالعلم أنا ما أدري، من باب التواضع، فالناس يقولون له لا حاجة لنا في أمثالك. فمثل هذا الباب باب لا إشكال فيه، لكن طبعا الفرق بين المشروع والممنوع فيه شعرة، والله أعلم بمن يكلم في سبيله وبمن يتكلم. ولهذا من الرياء إظهار التواضع أحيانا، من الرياء إظهار التواضع أحيانا واحتقار الإنسان نفسه إذا كان عند قوم يرجو بحديثه عن نفسه واحتقار مكانته أنه بذلك يرتفع عنده ويقول ما شاء الله هذا الشيخ ما أعظم تواضعه، هذا الشيخ ما أدري. إذن هو فعل ذلك لماذا؟ طلبا للثناء، إذن هو راء بهذا الأمر. فالرياء طلب محمدة الناس سواء كان هذا برفع النفس أو باحتقار النفس على حسب. فلهذا الخيط رفيع جدا 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 بين المذموم وبين المحمود. نعم.
السادسة أن هذا ليس من المذموم،
وهو في قوله ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، هذا هو الشاهد. فيقول ابن عبد الوهاب، طبعا ابن عبد الوهاب سبحان الله مستوى واحد يا اخوان، مسائل كتاب التوحيد هي مسائل التفسير هي مسائل كل يعني على مستوى واحد، فيقول بأن هذا ليس من تزكية النفس المذموم. نعم.
السادسة أن هذا ليس من المن والأذى المذموم.
إيه نعم، لأنه نفس المسألة ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، طبعا ورد النهي عن المن ثم يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أعطيك وأقول أنا ألا ترى أني أعطيتك، ألا ترى أن هذا ممنوع، فما بال هذا صار مشروعا؟ لأن المقام كما قلنا مقام يحتاج إلى ذلك، هو يريد أن يطمئنهم وأن يبين ما عنده حتى يرجعوا بأخيه، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني، ولذا عمد إلى الوعيد فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فشرط عليه ماذا؟ إذن بين المرغب وبين المرهب. نعم.
السابعة أن قوله فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ليس من منع المضطر المذموم.
الله أكبر الله أكبر. يعني شوف فوائد متتابعة. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. في الثلاث فوائد هذه، الأولى أن هذا ليس من تزكية النفس المذموم، الثانية أن هذا ليس من المن والأذى المذموم، الثالثة أن قوله فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ليس من منع المضطر المذموم، لأنه لا ينبغي أن تعاقب إنسانا بهذه الأمور وهو مضطر. فهذا ليس من منع المضطر المذموم لأنه لم يصل إلى حال الاضطرار الذي يوجب عليه بذله. والله إن لم تأتوني بأخيكم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، دبروا حالكم أنتم أضر. إنما لو إنسان يموت إن لم تطعمه أو كذا، لا لا تعاقبه بهذا، لا تعاقبه بهذا. فهذا ليس من منع ماذا؟ المضطر المذموم. نعم.
الثامنة ما صنع الله له من إذلالهم بين يديه.
يعني لما أقول لواحد لا لا إحنا لا نعطي صدقات إلا لأهل السنة، وأنت تمشي مع الحزبين وكذا وكذا، إن بقيت على هذا بعد بيان الحجة، إن بقيت معهم وكذا لن نعطيك شيئا، وهو رجل فقير فعلا محتاج، فإن لم تفعل كذا وكذا وتمشي مع أهل السنة ويكون وجهك لأهل السنة وتبتعد عن أهل البدع لا تأتيني، ما عندي صدقات، أنا صدقاتي لأهل السنة فقط وعطائي لأهل السنة، أنا أساعد أهل السنة، أساعدك في بيتك إذا كنت على السنة، أساعدك في تربية أولادك إذا كنت على السنة، أعطيك نفقة إن كنت على السنة، إذا لم تكن على السنة فلا تأتين. فهل هذا من منع المضطر؟ هل هذا من منع المسلم إذا احتاج وكذا؟ هذا من باب إعانة المسلم على الخير، إعانة المسلم على السنة. فكما أن الإسلام أعطى سهم من في الزكاة تأليفا للقلوب على الإسلام، فحينما يعطي الإنسان صدقة أيضا رابطا إياها بالسنة فهذا من باب تأليف القلوب على السنة. وقد يدخل الأول، وقد يدخل أولا طامعا في المال لا طامعا في السنة، ومع ذلك أعطيه أولا لأن القلوب بين أصبعين مصابع الرحمن، يدخل طامعا فيتحول إلى فاضل بعد ذلك. الأمر الثاني ليس لي إلا الظاهر، فهذا سبب أبذله ولست على الناس بمسيطر، هذا سبب أبذله، أقول والله يا صدقاتي لا سنة، وأنا أدري أنه ممكن يكون قلبه يميل إلى أهل البدع أو كذا، ولكن حاجة فأنا أستغل هذه الحاجة، أنا بذلت سببا مشروعا، القرآن بذل هذا السبب ونظير هذا السبب والمؤلفة القلوب، إما على الإسلام أو دفع ضرره عن الإسلام أو لإسلام نظيره أو غير ذلك من هذه المقاصد. فنعم أنا أعطيك بشرط كذا أن تكون على السنة ولا يكون وجهك لأهل البدع. نعم.
الثامنة ما صنع الله،
لكن لو كان أمامي إذا ما أعطيت أشرف على الهلاك، وإذا ما أعطيت هذا المال يموت، لا أبذل له الطعام ثم أقول له وأدعو إلى السنة، لكن لا أمنعه، إنما هذا أنت على الخيار، أنت على الخيار. أنا أقول لك أنا ما أعطي إلا لأهل السنة، كونك بقى تركب رأسك وتذهب إلى أهل البدع أو تذهب إلى، المهم دبر حالك، أنت لست مضطرا اضطرارا يودي بحياتك إلى الخطر. نعم. من الإيه؟ متورط في ديون بنكية وسأيه؟ وسيسجن. ماذا السؤال؟ المتورط في ديون بنكية ويطلب السداد المساعدة مني أحد رجلين، رجل تاب وأناب وعلم أن تورط هذا بسبب معصيته فتاب، ثم إن هذا الرجل تعرض إن لم يسدد سيسجن، هذا أساعده إذا دلت القرائن على صدق توبات. طيب رجل آخر ما تاب ويلف بأوراقه يجمع، هذا لا أعطي. لماذا؟ لأنك تعينه، لأنك تعينه على ذلك، فهو تورط في 100,000 ونحن سددناها له. هذا ما ذاق، ماذا؟ ألم السجن وألم الضيق، فلهذا سيتجرأ عليها مرة ثانية. فإما أن يكون تائبا والقرائن تدل على ذلك فهذا أعطيه، حتى ولو كان في دين خمور، لو كان في دين نساء وابتلي بعربيد، إن لم تدفع قتلناك، دفعنا له. لا ينظر إلى الدين كان في ماذا، وإنما لدفع الضر عنه، بشرط أن يكون هذا الرجل قد تاب. أما آخر ما تاب ولا شيء ويلف على جميع الناس من أجل أن يخرج من ورطته هذه، لا يسجن، أحسن يتأدب. وما جعلت تعزيرات له في الشريعة، تعزيرات تأديب للناس حتى يحصل الردع، الحدود والتعزيرات هذه لحصول الردع. نعم نعم.
قال الثامنة نعم.
أنا أحكم عن سمن المرأي؟ ليس لك أن تحكم وتجزم بهذا، لأن هذا عمل قلبي وقد يبدو لك، لكن الحقيقة يا أخي يوسف في قرائن، يعني في إنسان يتشوف لمثل هذه الأشياء ويقدم نفسه لمثل هذه الأشياء، ففي قرائن، في قرائن، لكن ما أنا لا أطمئن إليه، وفي نفس الوقت لا أجزم ولا أقطع، لكن في قرائن لا شك، في قرائن تدل على أن الإنسان هذا قد يرجو بعمل يعني غير وجه الله، في تصدره في مواضع دون مواضع، يعني هذا الموقف نظير هذا الموقف، ما بله برز هنا ولم يبرز هنا مثلا. دائما يكثر حديث عن نفسي بدون داعي، بدون داعي يكثر حديث عن نفسي، وأنا وأنا وأنا، ففي قرائن، لكن في نفس الوقت الإنسان يأخذ حذره ولا يطمئن. ومعلوم سبحان الله من أبرز علامات المرائي أن كلام ما يدخل القلب، وعلامات المخلص أن كلام يدخل القلب، وكل يجد في نفسه شعورا يعني، والغالب أن هذه القرائن تكون صحيحة، لكن مع ذلك الإنسان ما يجزم ولا يقطع بشيء من هذا. نعم.
الثامنة ما صنع الله له من إذلالهم بين يديه، وذلك أنهم وعدوه أنهم
يراودون
أباه، وأكدوا ذلك له بالعزم على الفعل،
فلولا حجته ما كانوا يفعلون هذا. نعم.
التاسعة،
وهذا إعزاز، فالله يعز من يشاء ويذل من يشاء، والله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء. ولهذا ختم القسم الأول من هذه القصة لما قال اجعلنا على خزائن الأرض قال إن حفيظ عليم، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ من حيث يشاء، نصيبه رحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه فائدة وحدها ختمت بها هذه. ثم القسم الثاني ختم، رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا القسم الآخر في تواضعه بعد هذا التمكين، تواضعه كما قال سليمان عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فالصالحون يزدادون بالنعم بتواضعا وشكرا، ما يزدادون بها بطرا وأشرا، بخلاف غيرهم، إنما أوتيته على علم عندي. نعم.
التاسعة أمره الفتيان بجعل بضاعتهم في رحالهم، والحكمة في ذلك أنهم إذا رجعوا إلى أهلهم وفتحوا المتاع ووجدوها ردت إليهم رجعوا.
إيه نعم.
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا،
يكون هذا تشجيعا لهم. يقول ابن كثير: ولما جهزهم بجهزهم، أي وفاهم كيلهم وحمل لهم أحملهم، قال: أتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم. وهو يريد ماذا؟ الإتيان بأخيه. ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين؟ يرغبهم في الرجوع إليه، ثم رهبهم فقال: فإن لم تأتون به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. أي إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرة ولا تقربوا ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه إن لفاعلون، أي سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن، ولنبقي مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه. هذا معنى كون الشيخ هنا ما صنع الله له من إذلالهم بين يديه. وذكر السدي أنه أخذ منهم رهائن حتى يقدموا به معهم، وفي هذا نظر لأنه أحسن إليهم ورغبهم كثيرا، وهذا لحرصه على رجعهم. وقال لفتيان أي غلماني اجعلوا بضاعتهم وهي التي قدموا بها ليمتروا عوضا عنها، ما كان يفعلون هذا يعني يأتون بالشيء مثل ما مثلا وإحنا فلحون يوم السبت نأتي بالسمن ونأتي بكذا تبيعه وتشتري بضائع به، يبقى تشتري بضائع بهذه. نعم. في رحالهم أي في أمتعتهم حيث لا يشعرون لعلهم يرجعون بها، يعني جعل بضاعته لما ردها في خفاء بحيث إذا ذهبوا وفتحوا قالوا ما شاء الله هذا زيادة كمان، هذه بضاعتنا ردت إلينا. قيل خشي يوسف عليه السلام ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها، وقيل تذمم أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضا عن الطعام، وقيل أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم تحرجا وتورعا لأنه يعلم ذلك منهم والله أعلم. يعني الظاهر أنه إنما أراد الإحسان لأنهم إذا علموا هذا وجدوا البضاعة موجودة مع ما أخذوه علموا أن هذا الرجل محسن وأنه حري أن يرجع، ولهذا استدلوا بهذا. ولما فتحوا متاعهم لما طبعا سألوا أباهم منع منا الكيل فأرسم عنا أخذنا نكتل وإننا لولا حافظون قال هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفيظا وهو أرحم الراحمين. فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير لها أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير، يعني صار هذا مرغبا لهم في نقاشهم مع أبيه. نعم.
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى أنهم وفوا ليوسف بما وعدوه،
سنراوده عنه أباه وراودوه فعلا. نعم. يعني ما قالوا نأخذ هذا وخلاص لكن لا وفوا بهذا. نعم.
الثانية أنهم ذكروا لأبيهم ما يقتضي الإجابة وهو منع الكيل،
منع من الكيل. نعم.
الثالثة أن هذا مما يدل على أنهم لا غناء لهم عن التردد إلى الميرة.
نعم.
الرابعة أنهم وعدوه حفظه وأكدوه بأن واللام.
نعم.
الخامسة جوابه عليه السلام
وإنا له لحافظون. نعم.
الخامسة جوابه عليه السلام لهم فيدل على قوله لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين،
يعني جواب يعقوب عليه السلام لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، هو أنتم أيضا أعطيتم المواثيق من قبل في يوسف فما الذي ستزيدونه هذه المرة، ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. المؤمن حيث هو مؤمن يستفيد مما مر به، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين أي من نفس الجحر هذا، من نفس الجحر هذا الإنسان يستفيد من خبراته. أمن بعض الناس فأظهر له كذا وكذا، إذا جاء آخر يكرر هذا لا ويأخذ الحيطة. نعم.
السادسة أن من أساء فعله ساء الظن فيه ولو لم يكن كذلك.
الله أكبر الله أكبر، فوائد عظيمة. يعني أنت يا أخي لا تلومني إن أسأت فيك الظن نتيجة التصرف حصل منك ولو لم تكن هذه المرة مريدة لإساءة الظن، مريدة للشر، فلا تلومني. يعني انت بدك تجي تقول لي الاخ فلان يقول عني كذا كذا وهتطلع على الغيب، هل يا اخي انا ما اطلعت الغيب ولا شيء، لكن انت الذي فعلت فلا تلومني في هذا. فمن اظهر فعلا ينتقد عليه او كذا ثم ان الناس اساءوا الظن به، معلش هذا ما لا تكلمني فيه لانه كذا وكذا، مع انه المره هذه قد يكون صادقا. وعليه يحمل ماذا؟ عليه يحمل قول الصحابة بعضهم لبعض في بعض الموقف: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنك منافق تجادل عن المنافقين، لأن الفعل اقتضى هذا الظن، وإن لم يكن صاحبه كذلك بل هو بريء. فأنت ما تأتيني أنا أمسي، صحيح أنا التي أمشي معها أختي صحيح، لكن متبرجة ولبسة بنطال ولبسة ما أدري وكذا، فجاء الناس يقول ده الشيخ هذا أو فلان الفلان أنا رأيته يمشي مع امرأة متبرجة وهي أختي. طب ولكن لا أعرض نفسي لمثل هذا، حتى لو أختي تتمشي بهذا ما أمشي معك أبدا ولو أعرض نفسي. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعالى هذه أمكم صفية، يدفع عن نفسه هذا الأمر. فالإنسان يدفع عن نفسه مواضع الريبة، فإن جعل الإنسان نفسه في موضع ريبة موضع ريبة فلا يلومن واحدا على إساءة الظن به لوما يقتضي الطعن فيه. نعم ممكن أقول يا أخي أنا والله عاذرك، بس والله أنا واحد اثنين ثلاثة وكذا، أنا كان قصدي كذا 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 إلى آخر ذلك، أنا كان قصدي هذا. بعد ما يبين قصده على الأخ أيضا أن يقبل منه، ما يشدد بعد يقول لا أنا أنت طبيعي تقول هذا، ما أنت خلاص تورط طبيعي تقول هذا، ما ينبغي أيضا يكون هناك شيء من هذا. فعلى الإنسان أن لا يجعل نفسه في مواضع ماذا؟ في مواضع الريبة. لكن إن جعل نفسه في موضع ريبة وكذا فلا يلومن من يعاتبه ومن ينتقده، ولا يستنكف أن يبرئ نفسه ويقول والله أنا كان قصدي كذا وكذا وكذا، ولكن أنا أعلم أن الأخ اللي انتقدني أو الأخ اللي تكلم مثلا فيه أو كذا معذور في هذا، لكن كان ينبغي لو كلم هذا بينه وبينه ولو أنه مثلا كذا وكذا يعني ما في مشكلة. لكن ما يأتي إنسان يقول هذا يظن بي شر وهذا حاقد علي وهذا حاسد علي، ليه؟ لأنه صادر مني فعلا ما يستوجب هذا الأمر. فعلى الإنسان أن يبتعد عن هذه المواضع. ولهذا مثلا مسألة هل أمشي أنا أماشي المبتدع أماشي أمام الناس وأقول من باب الدعوة، طب يراني أحد الصالحين أو أحد الناس من أهل السنة يقول هذا يماشيه ويؤكله ويشربه وما أدري ويضحكه، وقد يكون هذا الموضع فعلا أنا أريد دعوة. لا، ولهذا بعض المواضع الإنسان قد يقول إيه يكلمه في الهاتف أو يذهب لي في خفاء، لكن ما أخذه أنا وأمشي معه من باب تأليف قلب أمام الناس، لأن ما كل الناس إيه يشعرون بهذا، ما كل الناس يشعرون بهذا ولا يضرون عن هذا. ولا أمشي مع البدع أقول من باب المناصحة أدخل فيهم، لا إنما أنصحهم من بعيد ما ينبغي. ولا أزور مبتدعا أمام الناس هكذا، لكن لو زرت تأليفا لقلبه يكون هذا في خفاء لأنني أردته، أنا ما أريد الناس. يعني أنا سأذهب واحد في بيئة إخواني محترق، لكن أنا أعلم إن هذا الرجل لو أنا ذهبت إليه في مرضه هو في المستشفى في لحظات الأخيرة قالوا عنده سرطان ولا محجوز، وكان يحترمني ويقدرني كتقدير وخليفني في المناهج لكن يقدرني، وغلب على ظني أنني لو ذهبت إليه ممكن الله يشرح صدره وممكن يكون انكسر نتيجة هذا الأمر، أذهب إليه ما في مشكلة، لكن أذهب إليه متى وكيف وإزاي؟ أذهب إليه فضح النهار أنزل مقطع بقى أقول يا جماعة هشام البيلي في زيارة، لا ما يصلح هذا، لأن أنا أفتن الناس والناس ما يدرون عن الذي أدري عنه ولا يعلمون الضوابط التي أعلمها أنا. فلا ينبغي لعالم أن يزور علنا مبتدعا إذا كان يعلم بدعته، لكن قد لا يعلم قد لا يعلم، لكن أن يزور عالما ويقول أنا إنما زرته لكذا وكذا لا ينبغي، أو أماشي مبتدعة من باب دعوتهم علنا ما يصلح، هذا ما يصلح. إنما أدعو، نعم الدعوة مبذولة لمن قال إن الله ثالث ثلاثة، الدعوة مبذولة لمن قال أنا ربكم الأعلى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر، لكن الدنيا كلها تعلم أنهما إنما ذهب إليه دعوة من غير أن يكون في قصره ومعه ويؤكل ويشارب ويماشي زمانا. أنت تحتاج طالب علم قوي يخرج لك فعلك، فما بالك بعموم الناس؟ يعني أنت محتاج طالب قوي جدا يخرج فعلك، يخرج فعلك، فما بالك بعموم الناس؟ فلماذا يضع الواحد نفسه في هذا الموضع؟ فعلى الإنسان أن يربأ بنفسه عن مواضع الشبهات. والخلق الطيب الذي نتعلمه يا إخوان، أن أحد إخواني لو ظن بي ظن سوء نتيجة شيء ظهر مني وكان يستدعي فعلا أو ظاهر هذا الفعل يحدث ريبة، أنني ما أعاتبه ولا أطعن في أخي الذي ظن به هذا الظن طعنا يسقطه، لكن ممكن أعاتبه، يعني كان طيب تستفسر مني، يعني قبل أن تقول مثلا هذا الكلام كنت تستفسر مني، كنت أقول لك كذا وكذا وكذا وكذا. فعلا هو الأخ، أنا أخرت هذه أمكم صفية، أنا أخرتها، فلما ظن بي الأخ هذا كنت أقول والله لو سألتني لقلت لك هذه أخت وكذا، لكن فعلا مقصر، أنا كان ينبغي أن أفعل كيت وكيت وكيت إلى آخره. إذا كان الإنسان يعلم هذا الشيء، إنما إذا ما كان يعلم خلاص. فهذه فائدة طيبة جدا جدا، وبها نخرج ماذا؟ قول عمر لحاطب، قول الصحابي للصحابي إنك منافق تجادل عن المنافقين، وغير ذلك من هذه الأمور التي حصلت في الصالحين فكيف بمن دونهم، وحصلت في الصحابة فكيف بمن دونهم. نعم نعم هذا إذا كان هذا الإنسان منحرف وأنت دعوت إلى المنهج وهو مصر على ما هو عليه ثم جاء يستفتيك في مسائل فقهية، هذا من جملتها، إن كنت هجيرا إياه لا ترد عليه، إن كنت ترى أن المصلحة أن تطيل النفس معه فهذه تدخل في الجائز. نعم، إن كنت ترى أن فتح الباب أيضا معه حتى في أجوبة هذه المسائل أنه يعني يؤدي إلى استمالته واستقطابه لا بأس. نعم، لأنه يكون يثق فيك ويستفتيك دون غيرك، وقد يكون أهل البدع عنده وما يستفتيهم، معناه أن هناك أصل يمكن أن تبنى عليه بعد ذلك، كونه يقدرك وكونه يعني معناه أنه بيكبر فيك شيئا، فممكن هذا تستغله يعني. نعم ما نعم طبعا فتوى الشيخ الفوزان صحيح، هل يعطى هذا من أموال الزكاة لتسديد ديون ربوية؟ الشيخ قال ما يجوز لنا هذا من تعاون الإثم، فتوى صحيح، فتوى صحيح فين؟ في القسم الذي ذكرناه، لأن هذا متى يكون هذا من باب تعاون الإثم العدوان؟ إذا كان غير تائب أعطيه ليقترض مرة ثانية يبقى هذا تعاون الإثم العدوان، لكن تاب هذا الرجل وأناب وعرف أن الذي وقع فيه إنما هو من طورته في الحرام وأناب فهذا تعطيه. نعم، فلهذا نقول التفصيل جيد في هذه المسألة. صح، دي خارج الله، لأن كان كافر ثم أسلم. نعم، كذلك أيضا لو كافر ترجو إسلامه فتعطي والمؤلفة قلبه أو تدفع شر، كذلك رأس بدعة، يعني أذكر مرة الشيخ صفح للشيخ هو وزير، يعني أحد الإخوة ساعة عنده كان واحد يعني رئيس سموم الكرامية وكذا اللي هم الشيعة في الجنوب تقريبا، وهذا الرجل رأس عندهم وشفعوا اشتروا له فيلا باثنين مليون ونصف ريال في الرياض ليسكن فيه، طبعا هذا بيترك ما هو عليه واستميلون قلبه إلى السنة وكذا، فهذا لا إشكال فيه أبدا، يعني تأليف القلب سواء على الإسلام أو على السنة هذا يستثنى. نعم. من هيكون من ايه؟ صاحب البدع. اه نعم صاحب البدع يؤلف على السنة. لا ليس يلزم، ليس يلزم، ليس يلزم الإسلام سواء المسلم ده بالعكس المسلم أولى. نعم المسلم أولى.
السابعة أنهم لما ذكروا له أنهم يحفظونه وأكدوا أجابهم بقوله فالله خير حافظا.
نعم.
الثامنة أنه أجابهم أيضا بكون الله أرحم الراحمين. التاسعة ذكرك للممنوع سبب منعك إياه. العاشرة
نعم ذكرك الممنوع سبب منعك، يعني إذا منعت شيئا بين السبب لما منعت. ذكرك الممنوع سبب منعك إياه. نعم. قال هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. نعم نعم سبب إيه؟ كيف سبب؟ كيف سبب؟ ذكرك الممنوع سبب منعك إياه؟ ذكرك للممنوع سبب منعك إياه. ذكرك الممنوع الذي منعت أنت سبب منعك إياه. يعني ذكرك سبب منعك الممنوع. نعم.
العاشرة
فالله خير حافظا. يقول ابن كثير رحمة الله عليه قال يا أبانا منع من الكيل، يعنون بعد هذه المرة يا أبانا منع منا الكيل، مع أنهم إيه هو أعطاهم، كيف منع منا الكيل؟ يعني يعنون بعد هذه المرة إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين. هذا موضع جيد، يعني حل إشكال فيه. قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا. طب منع منا الكيل كيف وهو أصلا قد رد البضاعة معهم إضافة إلى ما أخذه؟ كيف منع؟ يعني منع منا الكيل قال ابن كثير يعنون بعد هذه المرة، بعد هذه المرة إن لم ترسل معنا أخانا فأرسله معنا نكتل. وقرأ بعضهم يكتل أي يكتل هو، وإن لو لحافظون أي لا تخف عليه فإنه سيرجع إليك. وهذا كما قال له في يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن لو لحافظون. لكن المرة الأولى كانوا قد اجتمعوا على كيد ما، فلما قالوا في المرة الأولى أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن لو لحافظون كانوا ينوون نية معينة. أما هذه المرة فعلا هم صادقون، هم صادقون أنهم سيذهبون وأتون به. أولا ما نخاف عليه وليس عندنا كيد في أننا نفعل به وفيه شيئا، والرجل الذي رأيناه رجلا صالحا فما الإشكالية؟ فكانوا في هذه المرة صادقين. ولهذا قال لهم هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، أي هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل، تغيبونه عني وتحولون بيني وبينه، فالله خير حافظا. وقرأ بعضهم حافظا يبقى القراءة فالله خير حفظا، وهو أرحم الراحمين أي وهو أرحم الراحمين بي، وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي، وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي به إنه أرحم الراحمين. نعم.
العاشرة أنه فعلكم كقوله قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم،
يعني لو عاتبتموني وقلتم لي يا أبي تقول هذا الكلام وكذا هذا فعلكم، قل هو من عند أنفسكم. نعم نعم نعم. لا أراد يوسف عليه السلام أن يأتي يأخذه، وإن كان هو يعلم أن هذا يحزن أبيه لأمور. الأمر الأول أنه لما حكوا القصة له علم أن أخاه هذا قام مقام أيضا في المحبة وكذا، فهذا لا يأمن الكيد أيضا منهم. الأمر الثاني أنه ما أخذه ليحرم منه أباه، وإنما ليأتي بأبيه ويأتي بإخوته بعد ذلك فيكون الإشراف. هذا إنما هو حرمان مؤقت ليحصل بعده ما يحصل مما حصل في خاتمة القصة. نعم نعم. ما يبعد في كل هذا، لأنه في أول القصة بيّن أن هذا إنما كان فيه وحي، لما قال هل أمنكم وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، فهو وحي إلهام، يعني كان يلهم هذا. نعم نعم. إيه نعم، أتوا من بلدي، وإلا ما في إشكالية في التي يأخذونها، إنما أتوا بها من بلدي وجعلها على وجه خفاء حتى تكون تشجيعا لهم. نعم.
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، إلى قوله والله على ما نقول وكيل. قال فيه مسائل: الأولى استعطاف الممتنع بالخصال التي توجب إجابته.
نعم، استعطافهم لأبيهم، يعني استعطافهم، يعني وجدنا بضاعتنا قد ردت إلينا وكذا، فاستعطاف الممتنع بالخصال التي توجب إجابته. قال ابن كثير يقول تعالى: ولما فتح إخوة يوسف متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وهي التي كان أمر يوسف فتيانه بوضعها في رحالهم، فلما وجدوها في متاعهم قالوا يا أبانا ما نبغي، أي ماذا نريد، هذه بضاعتنا ردت إلينا، كما قال قتادة ما نبغي وراء هذا، إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفي لنا الكيل، ونمير أهلنا، أي إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة إلى أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. وذلك أن يوسف عليه السلام كان يعطي كل رجل حمل بعير، يبقى إذن هيزداد إيه؟ حمل بعيد. وقال مجاهد حمل حمار، وقد يسمى في بعض اللغات بعيرا، كذا قال، ذلك كيل يسير. هذا من تمام الكلام وتحسين، أي أن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل هذا. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي تحلفون بالعهود والمواثيق، لتأتونني به إلا يحاط بكم، أي إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليص. أعطاهم أيضا هذا، يعني إلى أن تغلبوا على ذلك. الأولى قال أخاف يأكله الذئب. نعم. فلما آتوه موثقهم أكدوا عليهم، فقال الله على ما نقول وكيل. قال ابن إسحاق إنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم عنها فبعثه معهم. نعم. قال الأولى استعطاف الممتنع بالخصال توجب إجابته. الثانية
أنهم لم يعلموا أنها ردت إليهم حتى وصلوا إلى أهلهم وفتحوا المتاع.
طبعا عنصر المفاجأة فيه فرحة، كان ممكن ليوسف عليه السلام أن يقول سأرد البضاعة وكذا وكذا إلى آخره، لكن أن تفاجأ بهذه، فهذه لا شك أنها فرحة في وقت يعني تدعم وتقوي وجهة طلبهم لأبي. وقد يكون مما ذكره المفسرون أن هذا مثلا قد يقول ألا إحنا ما نعرفش، هذه ممكن تكون جد بالخطأ، فيبقى لا نأخذ ما نأخذ، يبقى ده داعي أن هم يرجعوا إلى يوسف عليه السلام يقول أنت بنت هذا جاءنا، أنت أعطيت من قبلك، ولا هذا جاء خطأ، ولا هذا كذا، المهم يعني، لكن الأول أظهر. نعم.
الثالثة ذكرهم له حاجة الضعفاء والذرية إلى الكيل،
وأن هذا مما يوجب الإجابة. نعم.
الرابعة أنهم يزدادون حملا آخر على ما أتوا به.
نعم.
الخامسة ذكرهم الثناء على يوسف بأن الحمل عليه يسير لكرمه مع شدة حاجتنا إليه وغلاء ثمنه.
نعم، يعني إذن يكون ذلك كيل يسير، هو من قولهم ذلك كيل يسير، والمراد ذلك كيل يسير على يوسف لما رأينا من كرمه لما رأينا من كذا مع شدة حاجتنا إليه وغلاء ثمنه. نعم.
السادسة أنه عليه السلام لما ذكروا له ذلك رجع عن رأيه الأول ورأى إجابتهم.
أنه عليه السلام يعقوب عليه السلام. نعم.
السابعة أنه شرط عليهم هذا الشرط الثقيل.
لما قال لهم لن أرسل معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. نعم.
الثامنة أنهم أعطوه إياه على ثقله.
نعم.
التاسعة أنهم
للحاجة. للحاجة. نعم.
التاسعة أنهم لما آتوه الموثقة وعظهم وأكده عليهم بقوله والله على ما نقول وكيل.
نعم.
العاشرة أن هذا يدل
يعني أنه أخذ بالأسباب ومع ذلك توكل على رب الأرباب وفوض أمره إليه. نعم.
أن العاشرة أن هذا يدل على أنهم في جوع وضراء عظيمة، وهم أكرم أهل الأرض على الله وابتلاهم بذلك لا لهوانهم عليه.
الله أكبر. أن هذا يدل على أنهم في جوع وضراء عظيمة وهم أكرم أهل الأرض على الله، يقصد يعقوب عليه السلام فإنه نبي وهم أولاده، وابتلاهم بذلك لا لهوانهم عليه. فإذا ابتلى الله المؤمن التقي اعلم أن هذا الابتلاء ليس لهوانه على الله، وإنما لرفع الدرجات. ولهذا أشد الناس ابتلاء من الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، وأشد الناس وأعظم الناس مكان من الأنبياء. فدل هذا على أن الابتلاء ليس انتقاما من أولياء الله، ولهذا ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الابتلاء، وما ابتلي أحد مثل ما ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله. ففيه الرد على إبليس. إبليس إذ يأتي إلى ولي الله يستغل الابتلاء في ضرب استقامته، يقول ماذا صنعت لك الصلاة؟ ماذا صنع لك المناج والسنة؟ ماذا صنع لك ما أدري؟ ماذا صنع لك؟ أنت في ابتلاء والعربيد يعيشون في كيت وكيت وكيت وكيت، فيستضعفك في هذا فتصده. فإذا عظم ابتلاؤك فتذكر أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، ويبتلى الرجل على قدر دينه. نعم.
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، إلى قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيه مسائل، الأولى خوفه عليهم من العين.
نعم. فدل هذا على أن العين حق. نعم.
الثانية أمره لهم بالسبب الذي يمنع، ونهيهم عما قد يكون سببا لوقوعه،
وهو ماذا؟ دخولهم جميعا من باب واحد. أنت لو عندك 100 ولد لكن دخلوا من 100 باب، إذن الناس تنظر واحدا. لكن لما يأتي عندك 10 من الولد ويأتون من باب واحد، هذا ماذا؟ أدعى للإصابة بالعين، إصابة بالعين. ومن هنا مثلا وأنت عندك الله أكرمك مثلا بسيارة وعندك 3 أولاد كل واحد له سيارة، يعني الإنسان ما يوقفه أمام البيت كأنه إيه معرض سيارة، قل واحدة في الجنب واحدة هنا واحدة وهكذا. على هذا قيس، على هذا الإنسان يقيس. نعم.
الثالثة
فدل هذا على أن العين حق، ما قال صلى الله عليه وسلم العين حق، وقال لا رقية إلا من عين أو حمى، والعين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. نعم. نعم. والله يتكلم أهل العلم هذه المسألة اللي هي مسألة يعني تقبيح الحسن بشيء، السيارة الجديدة يتركها بدون مسح وغسيل أو شيء، أو قد يكون فيها مثلا عيب معين يعني زي فانوس أو وكذا فيتركه بلا إصلاح، أو الولد عنده ولد حسن جدا فيحاول مثلا أن يظهره في مظهر. هذه أنا يعني كلام أهل العلم أنه لا بأس، واستدلوا بفعل عثمان رضي الله عنه مع ولد صغير كان جميلا فأمره أن يسود لونته أو شيء من هذا ليظهره في هذا الأمر، في النفس من ذلك يعني شيء، لكن هو قول قوي، هو قول قوي، إذا خشي الإنسان ذلك هو قول قوي، لكن بشرط أن يتيقن أن هذا بنفسه لا يدفع العين، إنما هو السبب من الأسباب التي يعني تتخذ، والله عز وجل هو الحافظ، يعني ما في بأس. هذه من أسباب القوية، أنك أنت الدعاء والأوراد والأذكار، لكن هذا السبب ما في إشكالية أن يتخذ إذا كان الإنسان لا يظن فيه أنه بنفسه يدفع العين وهو السبب في دفع العين، فما في إشكالية. الشيخ العثمين تكلم في كتاب التوحيد على هذه وبين فيها تفصيل يعني جيد. نعم اقرأ.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة وبالية خوفا من العين فهل هذا جائز؟ الظاهر أنه لا بأس به لأنه لم يفعل شيئا وإنما ترك شيئا وهو التحسين والتجميل.
يعني ده منطلق الشيخ، يعني كعادته في وضع الضوابط يقول ما فعل شيئا وإنما ترك شيئا، ها،
وهو التحسين والتجميل. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد،
لكن هذا لا يستقيم في كل حال أن يفعل مثل أمر عثمان رضي الله عنه. نعم.
وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن عثمان رأى صبيا مليحا فقال: دسموا نونته، والنونة هي التي تخرج في الوجه عندما يضحك الصبي كالنقوة، ومعنى دسموا أي سودوا. وأما الخط
أين فأيضا التعليق يعني مسألة الترك، ما هو ترك التحسين ليس وترك بدون تحسين، لكن قد يفعل شيء، عثمان فعل وليس ترك، مرى أن يفعل، فإظهر أنه لا فرق يعني في هذا، فمثل هذه لا إشكال فيها يعني إذا، لكن التحصين بالأوراد والأذكار ودعاء الله عز وجل ما في إشكالية، وكذلك على وجه الذي فعله يعقوب عليه السلام هذا لا إشكال فيه، ألا يدخل من باب وحيد، ألا يعني يظهر النعمة، ألا يظهر هذه النعمة، فهذا لا بأس. يعني لو أننا قلنا ترك، الترك أهون من الفعل، يعني لو كان تترك الشيء هذا أهون من فعل الشيء، يعني ضابط الوضع الشيخ ضابط جيد بس يعكر عليه فعل عثمان، لكن لو كان إنسان يترك الشيء، يعني مثلا هو ابني عندي ابن جميل مليح وأنت ذهب إلى عرس مثلا مع أمه وكذا أمام، أو ابنه جميلة وضيئة فلا تحرص بقى الأم أنها يعني تضع لها ما أدري إيه وما أدري، يعني تظهر جمالها أزيد مما هي فيه، لأن معروف أن هذا مظنة الاجتماع الكبير هذا من النساء مظنة شيء من هذا، فهي تلبس الملابس العادية إذا كان في الجمع هذا. نعم. نعم.
الثالثة أنه مع فعل السبب تبرأ من الالتفات إليه. الرابعة أنه
مع فعل السبب تبرأ من، أي هذا هو أنه مع فعل السبب تبرأ من التفات إليه، وهي قوله وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب فريق وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هو أخذ السبب وهو لا تدخلوا من باب واحد واعتمد على الرب لم يلتفت إليه، فشرط ذلك إذا فعل الإنسان وترك شيئا أو فعل شيئا ألا يلتفت إلى هذا، وإنما يتوكل على الله ويعلم أن ما قدره الله سيمضي ولا بد. نعم. نعم. من يعني أخونا إبراهيم يقول هل أليس يشترط الأزواج أن تكون شرعية يعني سبب الشرع؟ لا، يشترط ألا تخالف الشرع، مش يشترط أن توافق الشرع بمعنى أن يدل النص عليه، يشترط ألا تخالف الشرع، لأن الأسباب واسعة ومفرداتها لا تحصى طالما أنها لا تخرج عن فحوى ما ورد به الشرع، فيشترط ألا تخالف الشرع. نعم.
الرابعة أنه دلهم على عدم الالتفات إلى التهمة.
نعم.
الخامسة أنه دلهم على التوكل على الله. السادسة أنه
قال الرابع أنه دلهم
أنه دلهم على عدم الالتفات إلى التهمة.
ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ نعم، هل أملكم عليه؟ هو الفوائد. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغنى عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لعلي توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا حتى أورام ما كانوا يغنى عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه، لعل يعني الإشارة إلى إلا حاجة في نفس يعقوب، في نفس يعقوب قضاها، وليس شيئا ظاهرا، أنه دلهم على عدم الالتفات إلى التهمة. إحنا وهو موضع التهمة في ذلك أن يفرطوا في أخيهم مثلما فرطوا في يوسف، لكن هذا موضعه مضى. أما فيما يتعلق بهذه الآيات، لعل ولما دخلوا حتى وراءهم هم كان يغني عنه من الله شيء إلا حاجة في نفسي يعقوب قضاها، وما أغني عنكم من الله من شيء. ما أدري يعني ما يظهر لي إلا أن يكون شيء متعلق بالعين. ولما دخلوا حتى أمرهم قال ابن كثير قالوا ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوبة قضاها، قالوا هي دفع إصابة العين لهم، هي دفع إصابة العين لهم، وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة الثوري لذو علم، لذو عمل بعلمه. وقال ابن جرير لذو علم لتعليمنا إياه، وإنه لذو علم لما علمناه، لذو علم لتعليمنا إياه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب، وادخلوا من أبواب متفرقة، قال علم أنه سيلقى إخوته في بعض الأبواب. ما هو حولها يعني، هو حولها أنه دلهم على عدم الالتفات إلى تهمة أحد. كيف يعني؟ قد يكون بعيد. نعم، هو في لفت إلى التوكل والإنابة، وأنه إنما هذا من باب أخذ الأسباب، من باب أخذ الأسباب توكل على الله. نعم قول إيه؟ بس هل يسمى تهمة؟ هو الإشكالية في هذه، أنه دلهم على عدم الالتفات إلى التهمة، فهي يعني مشكلة يعني تحتاج تأمل، الله أعلم. نعم، لمن يدخل عليه من الباب. يحتمل انه دلهم على التفاتهما، يعني خذوا بالاسباب ولا تتهموا احدا، اذا حصل لكم شيء مثلا لا تتهموا بانه قد اصابكم او شيء، يحتمل. نعم.
السادسة انه اخبرهم انه توكل عليه وحده لا شريك له، لا على علمه وفطنته. ولا على السبب الذي امرهم به.
نعم.
السابعة
أنه نعم هو أخذ بالأسباب، نعم هو عنده علم، لكن كل هذا إنما هو باب أخذ الأسباب وإلى التوكل على الله عز وجل، وهذا هو التوكل الشرعي، أن الإنسان يأخذ بالسبب لكن يعقد قلبه على اعتماده على ربه سبحانه. نعم.
السابعة أنه أخبرهم أن توكل المتوكلين كلهم على الله، فمن توكل على غيره فليس منهم.
نعم.
الثامنة خبره
وعليه فليتوكل المتوكلون. نعم.
الثامنة خبره تعالى أنهم قبلوا وصية أبيهم وعملوا بها فتفرقوا على الأبواب لما أرادوا دخول البلد.
نعم.
التاسعة
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم. نعم.
التاسعة أن ذلك لا يغني عنهم شيئا من الله لو يريد بهم شيئا.
نعم، لعل هذه يا أخوان، لعل هذه الموضع اللي إشكال علينا أنه دلهم على عدم الانتفاع إلى التهم. يبقى هنا من حيث إبا ولما دخلوا من حيث أمرهم ما كان يغني عنهم الله شيء إلا في حاجة في نفس يعقوب قضاه، يعني وحينما أمرتكم بهذا أخشى عليكم ماذا؟ أخشى عليكم رؤية أحد لكم أن يصيبكم بالعين، ولكن ما أغني عنكم بهذا السبب من الله عز وجل شيئا، وأن هذا قد يحصل، فلا تلتفتوا إلى هذه المسألة دون التوكل على الله عز وجل. توكلوا على الله مع الأخذ بالأسباب، فإنه لما دخلتم وستدخلوا من حيث أمركم هذا لا يغني عنكم نضي شيئا إن أراد إصابتكم بهذا، فلا تلتفتوا إلى هذه المسألة وإلى هذا السبب على أنه قد ينجي من هذا الأمر، ولكن يعظم التوكل على الله عز وجل في قلوبكم ما كان يغني عنه من الله من شيء. نعم.
العاشرة الاستثناء، وهو أن ذلك التعليم من الرجل الحكيم المصيب وقبول المنصوح وعمله بالنصيحة التي هي سبب لو أراد الله أن العين تصيبهم أصابتهم.
إيه نعم، ما كان يغني عنهم الله شيء، يعني لو أراد.
ولو تفرقوا على الأبواب حظا للعباد على الاعتماد عليه لا على الأسباب.
وهذه القاعدة الشرعية في جميع الأسباب، تأخذها بشرط أن تكون هذه الأسباب شرعية يعني ثابتة من قبل الشرع، أو لا تخالف الشرع بمعنى تكون طبيعية ثابتة بالتجربة. ولهذا الأسباب منها ما نص عليه الشرع، شرع كالرقية، كماء زمزم، كالحبة السوداء، أشياء دل عليها الشرع. وهناك ما لم ينص عليه الشرع لكن ثبت التجربة به، كأخذ الأدواء الأدوية تداوى عباد الله. ومثل هذه الأشياء التي هي من باب التحصين كسبب، لكن لابد من اعتماد على الله عز وجل. فإذا التفت القلب إلى السبب فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. وإذا ترك السبب، ترك السبب، فإن هذا يطعن في الشرع ويكون صاحبه جاهلا. إذا ترك السبب وقال أن توكل على الله فيكون صاحبه جاهلا. وإذا نسب الشيء إلى السبب نسبة كاملة هذا شرك أكبر. يبقى موقفك مع السبب، موقف الناس مع السبب، لا يخرج عن أربعة أمور. الأمر الأول وهو المشروع أن أخذ بالسبب معتمدا على ربي سبحانه وتعالى ولا التفت إليه، هذا هو المشروع وهو التوكل المشروع. الأمر الثاني أن أتخذ السبب نعم الشرعي لكن يلتفت القلب إليه، يلتفت القلب إليه، فهذا شرك أصغر. الأمر الثالث أن أنسب الشيء إلى السبب نسبة كاملة، نسبة كاملة، وأقول بأن السبب هذا هو الذي يأتي بهذا الشيء، هذا شرك أكبر. الأمر الرابع أن أترك السبب كلية ولا أخذه توكل على الله، فهذا إنما هو طعن في شرعك أي مسلكك الشرعي، لأن الشارع أمر بأخذ الأسباب. إذن الاعتماد على السبب كلية طعن في التوحيد، وترك السبب كلية طعن في الشرع، والأخذ بالسبب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى هذا هو المسلك الصحيح الذي أمرك الشارع به. ولهذا قال النبي تداووا عباد الله، لما سألوا عن تداوي قال تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. والنبي تداوى وأخذ بالأسباب والرقى. نعم.
الحادية عشرة ثناؤه على يعقوب بأنه ذو علم لما علمناه، قيل معناه عامل بما علمه، وهو يدل على أن العلم الذي لا يثمر العمل لا يسمى علما.
الله أكبر، هذه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة. وإنه لذو علم لما علمنا. فيها القولان اللي ذكره ابن كثير، لذو عمل وهو قول قتادة والثوري، لذو عمل بعلم. طيب الله ما ذكر العمل في الآية، وإنه لذو علم لما علمنا، والمعنى لذو عمل بعلم، فدل هذا على أن العلم الذي لا يثمر العمل لا يسمى علم، أي لا يسمى علما بالمعنى الشرعي. مثل ما قال النبي أتدر من المفلس؟ قالوا ابن المفلس فينا من الذي رغم له ولدنا، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وكذا وكذا إلى آخر ذلك. وإن كان من الذي رغم له ولدنا إخواني مفلسا، كذلك قول النبي ليس المسكين الذي ترد اللقمة أو اللقمتان، وإنما مع أن المسكين الذي ترد اللقمة، لكن قول النبي هذا يقصد ماذا؟ المسكين الحقيقي، المفلس الحقيقي، ليس من لا درهم له ولا دينار وإن كان مفلسا، إلا أن المفلس الحقيقي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخر ذلك. فهذا العلم يسمى علم بالمعنى كما يقال الأكاديمي، لكن لا يسمى علما بالمعنى المشروع، لأن العلم إذا لم يثمر العمل فلا يكون علما، بل يكون وبالا، سميه وبالا، سميه حجة، سميه وهكذا. هذا التفسير الأول. القول الثاني ذكر ابن جرير، وإنه لذو علم لتعليمنا إياه، لذو علم لما علمناه أي لتعليمنا إياه، والحقيقة الأول أنسب وأوقع، وإن كان الثاني ما وإن كان لا يخالف الثاني، لأن الله هو الذي علمه، لكن القول الأول فيه إضافة على العلم وهو العمل وإشارة إلى الثمرة، ولهذا وقف عندها الإمام هنا فقال قيل معناه عامل بما علمه، وهو يدل على أن العلم الذي لا يثمر العمل لا يسمى علما. من هنا النبي ما سأل علما مجردا أبدا، علما نافعا، النبي ما سأل علما، استعاذ من علم لا ينفع وسأل علما نافعا، لا بد من هذا التقييد، لأن العلم إذا لم ينفع صار وبالا على صاحبه وصار حجة، والقرآن حجة لك أو عليك. نعم. ولهذا علماء اليهود علم عندهم علم، لكن لم يعملوا به، من هنا كانوا مغضوبا عليه، ومن كان فيه ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود. إذن يكون هذا محل الانتقاد وليس محل الثناء. إيه الفائدة أنك تحفظ جميع المسائل ولكنك لا تعمل بها، لا تعمل بها، وكثير من الناس على هذا. نعم. نعم صحيح، هذه واضحة، من لا يعلم يكون لا يكون علم، هذه واضح، لكن من لم يعمل، تمام، نفس ما ذكره ابن كثير. نعم، من لم يعمل لا يكون عالم، يعني ايه؟ مع انه هو يسمى عالما، يعني ليس عالما العلم الذي يكون به رباني، ولهذا ذكروا في الرباني الجامع بين العلم والعمل والدعوة، هذا هو الرباني. ولكن كونوا ربنا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذا هو الرباني. نعم. نعم. اي نعم، يعني ان هذا السبب ان شاء الله سيحفظ الله به. ماشي حامد. اذا ثبت صدق التجربه من اهل الخبره، من اهل الخبره والدرايه، لا من الخرافه التي تحيل العاده وتحيل التجربه وقوعها، بمعنى الانسان مثلا عنده برد وعنده شيء في صدر، ناس تقول لك ايه، هات ورق جوافة واغليه وكذا، وهذا الورق مثلا جيد، يعني الماء المأخوذ منه هذا جيد وكذا، ما في بأس. مثلا يقولون، مثلا كانوا يقولون احنا صغار، خذ مثلا هذا البيضة وتجعلها نصف سليق وكذا وتبلعها، لأن في لزوجة، هذه اللزوجة تعالج يعني الأشياء، ماشي ما في إشكالية. الإنسان مثلا أصيب في بعض عظامه فيأتون بشيء ساخن ويدلكون المكان، ثم يربطون صوفا، الصوف بيحتفظ بهذه السخونة، هذا لا إشكال. لكن بقى أخويا محمد إن لازم اللي يدلك لك يكون عم خاله، ده شرط بقى. طيب ده إيه بقى، منين إيه تأثير هذا؟ يعني واحد يكون عمه خاله، عمه خاله، طب وإيه علاقة أن يكون عمه خاله من غيره؟ هذا ما هذه ما في. مثلا اللي يسموها الصنطة هذه تأتي بفول وعدس وكذا وتدفنها في مكان معين، طالما يذبل هذا الشيء يذبل الصنطة اللي عندك، هذه مرتبطة بهذه، طبعا كل هذا من الشيطان، لأن علاقة هذا بذاك إيه؟ ما في علاقة، لا تجربة ولا عقل ولا كذا، بخلاف ما ذكرنا من هذه الأشياء والأدوية المعروفة التي دل عليها الطب وكذا. فالحد إذا كانت معقولة المعنى، هذه واحدة. اثنين، التجربة الصادقة من أهل الخبرة دلت عليها فنعم، إنما الخرافة وقد يحصل نتيجة لكن من الشيطان فعلا، ممكن هذه اللي في يدك هذه تذبل بذبول هذا الشيء، لما رأى الشيطان هذا قعد عندهم هذه القاعدة. وعم خاله يقوم بالدلك يحصل مثلا شفاء، إنما الثاني لا، فتتقرر هذه المسألة عند إيه؟ عند الناس. يبقى هذا هو الحد الذي نفصل به. ومن هنا بعض الأشياء قد تشكل، وهي الأسفورة التي يبيعونها في الصيدليات الآن، أسفورة من شيء معين يقول هذه ضد الروماتيزم أو الروماتايد أو ما أدري إيه إلى آخره. طيب هذه غير معقولة السبب، إيه علاقة هذه بتلك؟ لكن لو خرج بحث طبي واتفق الأطباء وصار فعلا هذا الشيء مؤثر، نظرا مثلا لأن المعدن هذا كمادة يتفاعل مع كذا فيحصل هدوء كذا، ما في إشكال. إنما حلق في الأذن لمن هو مثلا عنده إصابة في المخ بكذا، أو أسورة باليد لمن عنده روماتيزم، هذه لا تظهر معقولية المعنى فيها، ومن هنا أفتى العلماء بتجنبها، وإن كانوا يقولون ده طبية وتباع في الصيدليات وأنتجوها في الصين، وكل هذا ما لم يدل عليه، ما لم يدل عليه أبحاث طبية معتمدة وقرارات معتمدة معللة لا إشكال لا نأخذها، ما لم يدل عليها قرارات طبية معتمدة هذه لا نأخذها. نعم نعم صح، بواسطة ماذا؟ يشمل من عمل بما علم علمه الله ما لم، يعني جعل عمله لهذا سببا في فتح الله عليه بالعلم، سواء عن طريق شيخ أو سواء عن طريق فهم ونجابة، يهيئك الله لفهم ما لم تفهم، لأن تقوى، هذا تقوى، ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. قال الثانية عشرة،
قال الثانية عشرة ذكره أن أكثر الناس لا يعلمون، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه.
أنا أكثر الناس لا يعلمون، إذن اعلم أنك أن الكفر ليس الدليل. ليه؟ لأن أكثر الناس لا يعلمون، لأكثر الناس لا يعقلون، وإن تطع أكثر من فرض ذلك على سبيل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. إذن لا تعتمد الكثرة دليلا. طيب هل ممكن هذا نسحب على قضية الجماهير، جماهير العلماء إذا كان في مسألة عليها الجمهور أو كذا؟ هؤلاء أتقياء وهؤلاء علماء، نجزم ونقطع أن قول الجمهور ليس إجماعا، وعليه ما لم يكن إجماعا، ما لم يكن إجماعا فلا نلزم به، وقد يكون الحق في خلاف، لكن اعلم أن الكثرة هنا كثرة مبنها العلم. ولهذا إذا وجد الجمهور في المسألة صحيح من جهة التقعيد أنه ليس كالإجماع تلزم به، لكن لابد أن تهابه، لكن كثرة الناس شيء وكثرة أهل العلم شيء، خلي بالك في فرق بين كثرة الناس وكثرة أهل العلم. فكثرة أهل العلم على قول هذا مظنة الإصابة، مظنة، وإن كنا لا نجزم ولهذا لا نؤصله ماذا إجماعا أو في حكم الإجماع، حتى ولو كان هذا القول على الخلفاء الأربعة، فضلا عن الأئمة الأربعة، فضلا عن الأئمة السبعة خلفاء الأربعة. لكن اعلم أن الأربعة إذا كانوا على قول فهذا مظنة الحق، ولهذا لا تخرج عنهم إلا بدليل كالشمس في رائعة النهار، هذا مظنة. وهذا يختلف عن ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأن هذا علماء، فأكثر العلماء إذا كانوا على شيء، إذا كانوا علماء كثرة على هذا الشيء فقولهم هذا له من الاعتبار ما له. ولهذا لا يهون الإنسان من شأنه، وإن كان التقعيد أن الذي يلزم بالإنسان من أقوال الناس ما أجمعوا عليه، ما أجمعوا عليه، لكن الجمهور مظنة، والأربعة إذا كانوا على قول مظنة الحق، والسبعة مظنة الحق، والخلفاء الأربعة مظنة الحق، بل أبو بكر وعمر مظنة الحق، بل أبو بكر مظنة الحق. لكن هذا لا يعني أنه يصبح إجماعا. نعم.
ولما دخلوا
نعم.
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قيل إنه قال لهم يصير كل اثنين جميعا، فبقي أخوه وحده فآواه إليه فقال له إني أنا أخوك.
نعم.
قيل إنه أخبره الخبر، وقيل المراد أخوة المحبة. وقوله ما نبغي، قيل أي شيء نريد، وقد ردت
بضع. قال ابن كثير يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيق بنيامين، فأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته، وأفاض عليهم الصلة والإلطاف والإحسان، واختلى بأخيه فأطلعوا على شأنه وما جرى له، وعرفه أنه أخوه، وقال له لا تبتئس أي لا تأسف على ما صنعوا بي، وأمروا بكتمان ذلك عنهم، وألا يطلعهم على ما أطلعوا عليه من أنه أخوه، وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززا مكرما معظما، قال إن أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. نعم.
وقوله ما نبغي، قيل أي شيء نريد، وقد ردت بضاعتنا، ونمير أهلنا أي نأتي لهم بالطعام، يقال مار أهله إذا أتاهم بطعام. قوله إلا أن يحاط بكم أي يأتيكم أمر يهلككم كلكم.
نعم.
فلما جهزهم بجهاز،
لكن تأتون أنتم وتقولون أخونا حصل، طب لماذا لم يحصل لكم جميعا؟ إلا يحاط بكم جميعا، خلاص أعلم أنه ليس هناك كيد، إنما تأتون هذه المرة أيضا وتقولون قولا به أخذ أخوكم دونكم، لا. ولهذا قال الكبير إيه؟ قال الكبير من لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله لتأتونن به اللي حط بكم، قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. المرة هذه غير المرة الأولى، المرة هذه غير المرة الأولى. نعم.
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه إلى قوله كذلك نجزي الظالمين، فيه مسائل: الأولى كونه عليه السلام احتال بهذه الحيلة، ولا حجة في هذا لأهل الحيل الربوية، لأن
نعم
ذلك
نعم
لأن ذلك مما أذن الله فيه ليوسف عليه السلام، وإلا لو يفعل ذلك الآن رجل مع أبيه وإخوته حرم إجماعا.
لو يفعل هذا الشيء بنصه لأنه ما في حاجة إليه، لكن لو يفعل نظيره ما في إشكال، يعني لو يفعل نظيره ما في شيء، ولا حجة في هذا لأهل الحيل الربوية، لأن ذلك ما أذن الله فيه ليوسف. لكن أذن له قضية عين ولا أذن لمعنى؟ وعليه فالحيل موجودة، والنبي نفسه احتال صلى الله عليه وسلم، و محمد بن مسلمة لما قتل كعب الأشرف كان بحيلة، والنبي أذن له أن يحتال حتى يقتله، نبي أذن له حتى يحتال، وقال الحرب خدعة، مش الحرب خيانة، مش الحرب، الحرب خدعة. وإلا في فرق بين غدر وخيانة وبين خدعة. فالغدر ما يجوز، تؤمنهم ثم تقتلهم، تعطيهم وعدا ثم تنقضه، لا. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. إنما خدعة أن تظهر الشيء في غير صورته الحقيقية لا إشكال. فموجود عندنا الحيل الشرعية في الحرب، حيل شرعية في المعاملات، حيل شرعية. إنسان مثلا أخذ حقه، أخ ظلم ظلما بينا من إخوانه، ففي شيء يمكن أن يساوي فيه حقه بالحيل، ما في إشكال. واحد ظلم من أحد يمكن أن يحتال، ما في إشكال، ما في إشكال. ولهذا عندنا مسألة الظفر، وهو إذا قدر الإنسان أن يأخذ حقه ولو بحيلة ولو بشيء، طالما أنه تقرر فعلا هذا حقه ما في إشكال، فالإنسان يحتال. في الطلب، طلب علم يحتال. لو الشيخ قال هشام هذا لا يدخل علي مثلا، ولا يسمع مني ولا ولا إلى آخره لشيء مثلا، وأنا أحتال وأنا أسمع، ما في إشكال، فالحيلة ما في مشكلة. نعم.
الثانية قوله ثم أذن مؤذن المنادي بصوت رفيع يسمى مؤذنا، قوله إنكم لسارقون قيل فيه جواز المعارض إن أراد بذلك أنهم سرقوه من أبيه، فإنه لم يقل سرقتم الصواع. الثالثة
قوله إنكم لسارقون فيه جواز المعارض إن أراد بذلك أنهم سرقوه من أبيه، فإنه لم يقل سرقتم الصواع، يبقى ورى يعني. قال ابن كثير أيتها العير أنكم سارقون، فالتفت المادي وقالوا ماذا تفقدون؟ قالوا فضل صواع الملك، صاعه الذي يكيل به ولمن جاء به حمل بعير. نعم، يعني هنا عمم أنكم سارقون ولم يقل سرقتم الصواع. نعم.
الثالثة قوله ولمن جاء به حمل بعير فيه جواز بذل الأجرة لمن جاء بالسرقة.
نعم.
قوله وأنا به زعيم استدل به على صحة الضمان ولزومه، وهي الرابعة.
نعم، على صحة الضمان ولزومه، وأنا به زعيم أخذ من هذا مشروعية الضمان. نعم. والزعيم غير الضامن غير. نعم.
الخامسة قوله تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، فيه جواز الحلف على مثل هذا مع أن العلم في القلب، لكن بعض ما في القلب يعرف بالقرائن، أي ما جئنا بهذا وما هذا بفعلنا وما يصلح منا ولسنا أهلا له.
نعم، تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، فيه جواز الحلف على مثل هذا مع أن العلم في القلب. لقد علمتم ما جئنا لنفسد. طب كيف علمتم ما جئنا لنفسد وما يدريكم؟ العلم في القلب، فهو حلف. حلفوا على ماذا؟ قالوا تالله لقد علمتم. طب وش دركم انهم عالموا انكم ما جئتم لتفسدوا في الارض؟ لكن بالقرائن، بالقرائن، مع ان العلم في القلب، لكن بعض ما في القلب يعرف بالقرائن، اي ما جئنا بهذا وما هذا بفعلنا وما يصلح منا ولسنا اهلا ايه، ولسنا اهلا له. مثل ما تقول واحد أنت تعلم أنني ما أريد هذا، أنني ما أردت تفسد، أنت تعلم أنني ما أريد، ما أردت كذا وكذا. طب وش درن أن هذا يعلم؟ أنه ما ظهر لك مني ما يوقع الربا في قلبك، أو ما ثبت مني مرات ومرات يؤكد لك أنني لست رجلا أريد الإفساد، ولست رجلا أريد كذا وكذا. أنت تعلم هذا، ألا تعلم هذا عني؟ فيكون هذا بالقرائن ولا في العلم في القلب. نعم عبد اللطيف. نعم اي نعم، في جواز بذل الأجر لمن جاء بالسرقة، هذا يجعلنا في الجعالة، دليل في الجعالة. ولمن جاء به حمل بعير، فهذا في الجعالة جائز. نعم، وليس الايه، ما هي الجعالة أجرة، بس تختلف عن الأجرة في باب الإجارة، إن الأجرة في باب الإجارة بيكون الأجر معلوم، الأجير معلوم، لكن هذه بتكون غير معلوم، وهو هنا غير معلوم لأنه قال ولمن جاء، فالجعالة أجرة، لكن أجرة على لمجهول، إنما في الإجارة تكون الأجرة لمعلوم. نعم أيوة إبراهيم الإيه؟ الكثرة تكون مسلك من إيه؟ كيف؟ يعني تقصد إيه؟ يعني تكون مسلك في الترجيح يعني؟ لا أبدا، الترجيح ما ينقد عندك من دليل، أنت كمفتي إن لم يظهر لك الدليل تتوقف، فهي في نفسك كطالب علم تستوجب أولا هيبة، وأنك ما تخرج عنها بشيء ضعيف في نفسك، لابد أن يكون شيء قوي، لابد أن يكون شيء قوي. أما إذا لم يظهر لك الدليل الجمهور ورجحانه فلا ترجح بمجرد الجمهور، تتوقف هنا، تتوقف، لأن ما يصلح أن ترجح إلا بمرجح، وليس من بين المرجحات الجمهور، لكن قد يكون أرجح بإيه؟ بأقل من الجمهور، بس له ارتباط بالترجيح. ماذا؟ كيف؟ أن هذا صاحب القصة، قد كان صاحب القصة، فصاحب القصة قوله يكون أوقع من غيره مثلا. أن هذا كان ملازما للشيخ بخلاف من جاءه المرة مثلا، إذا المرجح معتبر، إنما لأن هذا كثرة لا، ليس الكثرة بمجردها ترجح بالنسبة لي كمفتي، لأنه لابد أن أرجح بما يقوي الدليل، يرجع هذا إلى الدليل. فما أقول مثلا قول الجمهور حينما لم يظهر لشيء يبقى قول الجمهور أولى، لأنه الحق مظنة إيه؟ مظنة هذا، لا كجمهور في مسألة اجتهادية، إنما في باب رواية هنا قد يكون الجمهور الترجح به. ليه؟ لأنه باب الرواية معتمد على السماع، فما يكون أنا عندي 10 9 رووا هذا اللفظ، واحد روى هذا اللفظ، والمخرج واحد، والحديث واحد، لا شك أن ترجح 9 أول. ليه هنا رجحت بالكثرة؟ لأن للكثرة تأثيرا هنا، إنما في مسائل اجتهادية ليس الكثرة تأثير، قد يكون الواحد يصيب في الاجتهاد أكثر مما يصيبه 10 والـ20 والـ100، قد يكون هذا، إنما باب الرواية باب خاص، باب شهادة. فالكثرة إذا كان الترجيح يعود إليها فنعم، خبر يخبرني به الجمع الغفير الذين تحول عدده طبعا كذب، بخلاف خبر يخبرني به الواحد أو الاثنان، هذا لو تساووا فين؟ في الضبط والعدالة. لكن ممكن يكون عنده 1 بـ10 أيضا في باب الرواية، ممكن يكون 1 عندي بـ10 في باب الرواية، لأن كلهم مثلا فيهم من الضعف ما فيهم ومن سوء الحفظ ما فيهم، نعم هم اجتمعوا عددا، لكن من جهة الأوصاف هذا الواحد أوقع أو هذان الاثنان أوقع أو غير ذلك. إذن كل مسألة لها ملابستها التي نرجع إليها. أعد لطيف. نعم هذا ضعيف، هذا قول ضعيف، من هو الذي نصه؟ اي نعم، شوف العثيمين، شوف يا اخواني مسألة مهمة تتعلق بالجمهور، الجمهور قد يكون مرجح لكن فيما يلزمك العمل به لا فيما تفتي به. يعني انا الان عندي مسألة لابد ان اعمل بشيء الان، طيب انا ما عندي مرجح علمي، فحينئذ ولابد من العمل، لابد من العمل، عمل شيء لابد من العمل، ولهذا يدخل فيها العام، يدخل فيها طلب العلم الذي لم يظهر له دليل يظهر فيه كذا، من باب العمل ولابد أن أعمل أستأنس بالجمهور، لا من باب الفتية والعلم، لكن من باب عمل شيء لابد أن أعمل الآن وموضعه سيفوت، ولا عند مرجح ولا شيء. فحينما يعمل الإنسان بهذا معناه أنه لم يرجحه من باب دليل ولا ترجيح علمي ولا شيء. فحينما يأنس الإنسان ويستأنس بالجمهور يكون أولى من رأي الواحد أو الاثنين. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: إذا وجدنا حديثا يخالف الأحاديث الأخرى الصحيحة أو مخالفا لقول أهل العلم وجمهور الأمة فالواجب التثبت والتأني في الأمر، لأن اتباع الشذوذ يؤدي إلى الشذوذ. ولهذا إذا رأيت حديثا يخالف ما عليه أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في رسوها فلا تتعجل في قبوله، بل يجب عليك أن تراجع وتطالع في سنده حتى يتبين لك الأمر.
ما هو بسنده فقط، ده سنده وحكمه، ما هو بسنده، كم من حديث صحيح يترك العمل به من جهة الإسناد. نعم.
فإذا تبين فإنه لا بأس أن يخصص الأقوى بأضعف منه إذا كان حجة. فالمهم التثبت في الأمر، وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأقوال التي ظهرت أخيرا وتركها الأقدمون وصارت محل نقاش بين الناس، فإنه يجب اتباع هذه القاعدة. ويقال: أين الناس من هذه الأحاديث؟ ولو كانت هذه الأحاديث من شريعة الله لكانت منقولة باقية معلومة، مثل ما ذكر أن الإنسان إذا لم يطوف طواف الإفاضة قبل أن تغرب الشمس يوم العيد فإنه يعود محرما.
نعم. فإن هذا عند بعض أصحاب السنن. نعم.
فإن هذا الحديث وإن كان ظاهر سنده الصحة
من جهة الإسناد، نعم،
لكنه ضعيف وشاذ، ولهذا لم يذكر أنه عمل به إلا رجل أو رجلان من التابعين، وإلا فالأمة على خلافه. فمثل هذه الأحاديث يجب أن يتحرى الإنسان فيها ويتثبت، ولا نقول إنها لا يمكن أن تكون صحيحة.
هذا قاعدة طيبة، وهي التحري والتثبت، إلا أن يكون إجماع على خلافها فنعلم أن هذه إما داخل في نسخ أو داخل في تقييد أو مخصص، ولو لم نطلع عليه. هذا إذا خالف إجماع. أما إذا خالف قول جمهور والعمل عند البعض عليه والأكثر ليس العمل عليه، فهذا يوجب التثبت، وقد يرجح الإنسان عمل الواحد أو الاثنين وفتي الواحد أو الاثنين بهذا ما لم يصل إلى حد الإجماع. نعم.
قال رحمه الله: نعم. السادس.
نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير: فإن قيل كيف جاز ليوسف أن يسرق من لم يسرق، فعنه أربعة أجوبة. أحدها أن المعنى إنكم لسارقون يوسف حين قطعتموه عن أبيه وطرحتموه في الجب قاله الزجاج. والثاني أن المنادي نادى وهو لا يعلم أن يوسف أمر بوضع السقاية في رحل أخيه فكان غير كاذب في قوله قاله ابن جرير. والثالث أن المنادي نادى بالتسريق لهم بغير أمر يوسف. والرابع أن المعنى إنكم لسارقون فيما يظهر لمن لم يعلم حقيقة أخباركم كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي عند نفسك لا عندنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب إبراهيم ثلاث كذبات، أي قال قولا يشبه الكذب وليس به.
نعم. نعم.
قال: السادسة أن السرقة ونحوها من الفساد في الأرض قوله فما جزاؤه إن كنتم كاذبين،
لأنهم قالوا لقد علمت من جئنا لنفسد في الأرض، فدل هذا على السرقة من الفساد في الأرض ولا شك. نعم.
قوله فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قيل كان في شرعهم استعباد السارق هو لهم كالقطع في شرعنا، فلهذا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه،
خلاص وجد في رحله فإنه استعبد وكذا، لأن هذا كان في شرعته، وهذا الذي أراده يوسف أصلا عليه السلام وأن يحتال عليه. نعم.
السابعة بداءته بأوعيتهم إبعادا عن تهمته، وذلك من كيد الله له.
أي نعم.
الثامنة قوله ما
لأن لو بدأ به أولا قد يقال لماذا أولا، يبقى أنت عندك دراية، ففيه إبعاد يعني التهمة وحبك هذه الحيلة بحيث لا يتطرق إليه شك. نعم.
الثامنة قوله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي حكمه على السارق غير ذلك، ولكن الله دبر ما جرى نصرة ليوسف لأنهم ظلموه فكاد لهم كما كادوا أباهم.
نعم.
التاسعة قوله إلا أن يشاء الله.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك أي لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر، قاله الضحاك وغيره. ولهذا الدين من الألفاظ المشتركة، دين يطلق على غير الشرعة والإسلام، ولهذا من سب الدين لا بد من الاستفصال منه بخلاف من سب الإسلام، حتى لو قال أنا أقصد إسلام موسى إسلام عيسى إسلام، هذا كله كفر. من سب إسلام عيسى من سب إسلام موسى هذا كفر. وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه، وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم، لأنهم قالوا فما من وجد في الرعي فهو جزاؤه، ولهذا مدحه تعالى فقال نرفع درجات من نشاء، كما قال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم.
التاسعة قوله إلا أن يشاء الله أي ما جرى على ألسنتهم.
في قوله قالوا جزاء ما وجد في الرحيف وجزاؤه، وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام أن السارق يدفع إلى المسروق منه، وهذا هو الذي أراد يوسف عليه السلام، ولهذا بدأ بيعتيم قوله على أخيه أي فتشها قبله تورية، ثم استخرج معاه أخيه فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه. ولهذا قال تعالى كذلك كدنا ليوسف، وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه من الحكمة والنصاحة المطلوبة. نعم.
التاسعة قوله إلا أن يشاء الله أي ما جرى على ألسنتهم من ذلك القول الذي حكموا به على أنفسهم فأخذه بفتياهم، وذلك من مشيئة الله.
نعم.
العاشرة كونه سبحانه فاوت بين عباده تفاوتا عظيما حتى الأنبياء ورفع بعضهم فوق بعض درجات. الحادية عشرة التنبيه على أن
يعني حتى الأنبياء، فالتفاضل يقع حتى في الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. نعم.
الحادية عشرة التنبيه على أن ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله
وفضله ورحمته سبحانه. نعم.
الثانية عشرة أن رفع الدرجات الذي ينافس فيه هو رفعها بالعلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نرفع درجات من نشاء بماذا يا أخوان؟ بوزارات ومناصب وأموال، بالعلم، هذا الذي يحرص على التنافس فيه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
الثالثة عشرة أنه ذكر أن كل
عالم، وعلى هذا صار العلماء جعلوا طبقات، طبقات الرواة، طبقات الثقات، فهذه طبقات كل يأخذ حقه ومستحق. نعم.
الثالثة عشرة أنه ذكر أن كل عالم فوقه أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه.
نعم. قال ابن كثير وفوق كل ذي علم عليم، قال الحسن البصري ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل. وكذا روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير قال كنا عند ابن عباس فتحدث بحديث عجيب فتعجب رجل فقال الحمد لله فوق كل ذي علم عليم، فقال ابن عباس بئس ما قلت، الله العليم وهو فوق كل عالم. وكذا روى سماك عن عكرمة عن ابن عباس وفوق كل ذي علم عليم، قال يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم، وهكذا قال عكرمة، كما جاء في الحديث الصحيح لما قال الخضر لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا بقدر ما أخذ هذا العصفور، وقال قتادة وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الله منه بدئ وتعلمت العلماء وإليه يعود، وفي قراءة عبد الله وفوق كل عالم عليم. نعم.
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه إلى قوله تصفون. فيه مسائل: الأولى إبطال قياس الشبه، الثانية أن تعيير
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قال ابن كثير وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج متاع بنيامين إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يتنصلون إلى العزيز من التشبه به، يعني من تشبههم بهذا، ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل، يعني النبي يوسف عليه السلام. قال سعيد بن جبير عن قتادة كان يوسف قد سرق صنما، لأنهم قالوا يوسف قد سرق أخ له، طب ما الذي سرق؟ هل هذا كذب ولا ماذا؟ قد كان يوسف قد سرق صنما لجده أبي أمي فكسره. وقال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال كان أول ما دخل على يوسف من البلاء فيما بلغني أن عمته ابنة إسحاق وكانت أكبر ولد إسحاق وكانت إليها منطقة إسحاق وكانوا يتورثونها بالكبر، فكان من اختباها ممن وليها كان له سلما أو سلما لا ينازع فيه يصنع فيه ما يشاء. وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد حضنته عمته فكان منها وإليها، فلم يحب أحد شيئا من أشياء حبها إياه، حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت نفس يعقوب عليه فأتاه فقال يا أخي يا أخي أو يا أخي تسلم سلمي إلي يوسف، يا أخي سلمي إلي يوسف، فوالله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة. قالت فوالله ما أنا بتاركته، ثم قالت فدعه عندي أياما أنظر إليه وأسكن عنه لعل ذلك يسليني عنه أو كما قالت. فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه، ثم قالت فقدت منطقة إسحاق عليه السلام فانظروا من أخذها ومن أصابها، فالتمست ثم قالت اكشفوا أهل البيت، فكشفوهم فوجدوها مع يوسف، فقالت والله إنه لي لسلم أصنع فيه ما شئت، فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر فقال لها أنت وذاك إن كان فعل ذلك فهو سلم لك. يبقى هنا هو نسبت إليه سرقة هذه، نعم. فأصرها يوسف نفسه يعني الكلمة التي بعدها وهي قوله أنتم شر مكانا والله أعلم وتصون، يعني قال ذلك في نفسه أي تذكرون، قال هذا في نفسه ولم يبده لهم، وهذا باب الإضمار قبل الذكر وهو كثير. وقال العفو عن ابن عباس فأصر يوسف نفسه قال أصر في نفسه أنتم شر مكانا والله أعلم وتصون. يقولون قياس الشبه، ابن عبد الوهاب يقول في إبطال قياس الايه الشبه، لا تلحق هذا بذاك وتعطيه الحكم لمجرد الشبه فقط، فقد يختلف، فهذا من الجناية، فهذا من الجناية أن تقول هذا مثل هذا بدون بينة. نعم، هذا طالب علم يبقى كل طالب علم كذا، ما يسرق طالب علم، هكذا طلبة علم، هكذا المشايخ، هكذا ما أدري. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين، فمنه قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصواع في رحل أخيهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فلم يجمعوا بين الفرع والأصل بعلة ولا دليلها، وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه.
تمام، سوى مجرد الشبه، نعم،
سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف، فقالوا هذا مقيس على أخيه بينهما شبه من وجوه عديدة، وذلك قد سرق فكذلك هذا، وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ والقياس بالصورة المجردة.
يعني إذا سرق أخي لابد أن أسرق أنا للشبه؟ لا، إذا سرق طالب علم لابد أن أسرق أنا؟ إذا زنى صالح لابد يزني الصالح؟ نعم.
وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي، وهو قياس فاسد، والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة، لو كان حقا ولا دليل على التساوي فيها، فيكون الجمع لنوع شبه خال من العلة ودليلها.
نعم.
قال رحمه الله الثانية،
لكن أحيانا يحتاج عند الأصوليين إلى قياس الشبه في بعض الأحيان، وهو إذا تردد أصل بين فرعي، إذا تردد أصل بين فرعين نلحق هذا بماذا؟ يعني نلحق العبد بالبهيمة والمال وما يملك ولا نلحق بالآدم وكذا. فهنا إذا تردد أصل بين فرعين فإننا نلحق بأشبههما إليه، هذا قياس مشروع ما في مشكلة، لأن هذا من نوع الاجتهاد وهذا دليل أخذ به. نعم.
الثانية أن تعيير غيرك بذنب قد فعلت أكبر منه غير صواب، كما في قوله يسألونك عن الشهر الحرام الآية.
إشارة إلى يا أخوان، يعني هنا قال يسرق فقد سرق أخ له من قبل فصرته له قال أدم شر مكان إلى آخره. أن تعيير غيرك بذنب قد فعلت أكبر منه غير صواب، يعني أنت تقول يوسف سرق، يوسف سرق، معنى هذا ما ثبت، أو سرق شيئا يشرع له سرقته وأخذه، ومثل القول بأنه كان صنما. على كل أنتم وقعتم في ماذا؟ في إلقاء في غيبة الجب، وفي بيع بثمن بخس، وفي 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 وفي، يعني تقفون عند هذا وتنسون ما أنتم عليه، مثل ما قتل المشركون يسألك عن شرحهم قتلنا فيه، قل قتال فيه كبير وصدوا عن سبيل. لما عاتبوا أصحابه وقالوا هؤلاء قتلوا في الشهر الحرام، يعني ما وقع هذا. طيب أنتم تقولون هذا وتتركون ما أنتم عليه من الشرك، ولهذا قال تعالى والفتنة أكبر من القتل، الشرك هذا أكبر مما تنقمونه على المسلمين من أنهم قتلوا في الشهر الحرام. وهذا مسلك عند كثير من الخلق، يؤاخذ الناس في صغائر وقد لا تكون، وينسى الكبائر، وينسى الكبائر. نعم نعم. بعض ايه صحيح، فأنت تأخذه ما في إشكال، هذا من المنكر، هذا من إزالة منكر. من رأى منكم منكرا فغلوه بيده، فلما صرف بالسلف فلما صرف بالقلب. فأنا لو رأيت كتب أهل البدع في مساجد، في مساجد أتى بها أناس، وأستطيع أن أخذ هذه الكتب بدون علم أحد، هذا في مفهوم السرقة كمفهوم علمي ما في، هذه سرقة، أخذ على وجه الخفاء من حرز، أخذت أنا من المكتبة وأخذت هذه كمفهوم، لكن هذه جائزة لأنها من باب إنكار المنكر. ومثل آلات اللهو من قدر على أخذها وحرقها أو إفسادها، ومثل الدخان من قدر أيضا على أخذه وإفساده، والميسر والأصنام وغير ذلك من هذه الأشياء، فهذا من باب إنكار المنكر إن قدر عليه الإنسان من غير مفسدة. من رأى منكم منكرا فغلوه بيده فليصرف بلسانه فليصرف بإيه فبقلبه، هذا إذا كان منكر من إيه من كل وجه، ليس منكر عندي، يجيش واحد يسرق الكاميرا ولا كان أنا لا أرى التصوير بالكاميرا، لا لا، منكر إيه متفق عليه، منكر شرعا متفق عليه. يا أخوان نعم، قبل أن يكونوا مبتدع أو تظهر بدعهم يعني أو شيء، وهذه الكتب خالصة ما فيها بدعة، بس يبقى بقاء هؤلاء المصنفين بقاء لمكانتهم، فأنا أخذه حتى ولو كان اللي فيه حق، طالما أصحابه صار مبتدعا. ليه؟ لأن إبقاء هذا الشيخ في المكاتب والرجوع إليه في المكتبة والرجوع إليه وكذا تعظيم لشأنه في نفوسهم، والعلم الذي فيه موجود في غيره. ولهذا ممكن أنا أخذ كتاب التفسير وأجيب كتاب تفسير ابن كثير وضع أو تفسير ابن جرير أو تفسير كذا مكانه، حتى لا يحرم الناس من التفسير، وفي نفس الوقت ألغيت ارتباطه بهذا الشيخ، لأنه ممكن يرجع إلى الشيخ. بقاء الشيخ كما هو مشكلة، لأنك تمر بدعته، لا ينبغي أن يعظم مبتدع حتى لو باسمه وحتى لو بكتاب صنفه تصنيفا جيدا، ولهذا لا تدل على مبتدع. ولهذا الدلالة على المبتدع أشد من الدلالة على اكتفاء بدعة. قد يكون الرجل من السنة وكتابه فيها في بعض المخالفات فيسامح فيه، إنما الرجل المبتدع اللي كتابه خالص لا يسامح فيه، لا يسامح فيه. ليه؟ لأن احنا المقصد الرأس أن تجمع الناس عليه، فلهذا أنا أخذ هذا الكتاب ولو أنه ليس فيه بدعة. من باب ماذا؟ من باب عدم ارتباط الناس بمصنفه ومؤلف، لأن طبعا ده اللي وقع عند الناس. الناس عندهم ما تشوف واحد صاحب تصنيف يبقى ده عالم على طول مباشرة، معروف. نعم الجمهور، نعم. قال أبو عبيد، نعم. بس هذا كلام غير واضح، يعني هذا كلام غير واضح. هو بيتكلم أبو عبيدة في أي مبحث؟ يعني المبحث ذاته إيه؟ أي ما أقصد تقعيد القاعدة تحت إيه؟ تحت أي عنوان؟ نعم؟ في توبة؟ إيه؟ لا بس هذا تحتاج إلى البحث ذاته إيه، البحث ذاته إيه. لكن هل أبو عبيد يقصد هنا بيبحث مسألة إذا كانت مسألة اجتهادية فيها قول الجمهور وغيره فنرجح بكون القول قول الجمهور؟ هل هو رأس المسألة؟ هل هو بيذكر هذه المسألة؟ لكن ممكن يكون في موضع، أنا كما قلت لك احنا نرجح بالأكثر في مواضع أكثر في باب الرواية، وده برضو بضوابط. يعني إذا كان حديث مخرج واحد، لكن أنا ما جيش مثلا أرد رواية ثقة ثبت عن عالم له 100 تلميذ لأنه ما روى هذا الحديث إلا هذا التلميذ، لا. لكن المخرج الواحد، الحديث الواحد اللي يرويه العاشرة بلفظ ويخالف الواحد في هذا، نعم أنا أرجح رواية الجمهور هنا. فهي إذن الترجيح بالجمهور في باب شهادة، في باب الرواية، في باب كذا، نعم. ليه؟ لأن القرينة تدل على صدقهم، فحينئذ يكون المرجح هنا ترجيح شرعي. إنما في مسألة اجتهاد، مسألة اجتهادية في مسائل العلم، الأمة متفقة على أن الملزم به هو الإجماع، والإجماع القطعي الثابت، مو بالإجماع المنقول وقد يكون ظنيا. إذا ثبت فعلا الإجماع المعتبر هذا الذي يلزم به الناس، عدا ذلك لا يلزم به الناس، عدا ذلك لا يلزم به الناس. نعم نعم نعم. في نقل آخر ولا شيء؟ نعم. ها من؟ نعم عليه الصلاة والسلام. صحيح، هذا نص، يعني كلام الخطيب البغدادي هنا نص بترجيح الأكثر. يقول الخطيب البغدادي، هذا قال فيه الفقيه المتفقه، يقول إذا اختلف الصحابة على قولين والأكثر على قول والأقل على قول، رجحنا قول الأكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السواد الأعظم. هو ده تقرير واضح في المسألة لكن باطل، وواضح لكنه باطل طبعا. أولا السواد الأعظم هو الجماعة، هو السبيل سنونين، هو الإجماع، هو الكذا، هو السواد الأعظم. ليس السواد الأعظم العدد أبدا، إنما السواد الأعظم ما وفق الحق، كما قال ابن القيم فإن السواد الأعظم والطائفة المنصورة والفرقة الناجية والجماعة وكذا معنى واحد. وإلا أنا أفعل كما فعل علي جمعة، عليكم بالسواد الأعظم. ابن تيمية دخل السجن كل واحد والناس كلها على خلاف الكلام، يقول علي جمعة هذا. والسواد الأعظم مستدلوا به الآن الأشعر أكثر الناس، أكثر الناس الأشعر، إذن هذا يدل على كذا. فهو فعلا كلام الخطيب البغدادي هنا واضح في المسألة، أنه يعني إذا اختلف الصحابة، اختلف الصحابة رجحنا الأكثر، ولهذا نسبوا الأحد الخطيب البغدادي. أي نعم، هذا كلام طبعا ليس بصواب بالمرة، ليس بصواب بالمرة. طب السواد الأعظم في موت النبي كان يرى إيه؟ وأبو بكر كان يرى إيه؟ طب السواد الأعظم في قتال المرتدين كان إيه؟ وأبو بكر كان يرى إيه؟ هذا سواد أعظم من جهة العدد، وكان أبو بكر هو المصيب رضي الله عنه. والدليل هذا بالسواد الأعظم ليس، قالوا في بعض الناس هذا السواد الأعظم، محمد بن أسد من طوس تقريبا قالوا هذا السواد الأعظم. إذن السواد الأعظم هو الحق، هو الجماعة، هو ما أنا عليه وأصحابي، هو الطائفة المنصورة، هو الفرقة الناجية، كما قال ابن القيم كل هذه المعاني واحد، عليكم بالسواد الأعظم. نعم، من؟ ايه يا ابراهيم ارفع صوتك. حافظ ابن رجب، اللي هو يعني رسالة ابن رجب، ان شاء الله سنعيد شرح رسالة ابن رجب تاني اللي هو في الأئمة الأربعة، سنعيدها بإذن الله، فيها كلمات فعلا مشتبهة، إنه يرى أن الحق فيما اتفق عليه الأربعة ولا يخرج عنهم وكذا وكذا، لكن فيها مواضع ظاهرة في أنه أيضا لا يرى فتح الباب، وأنه لا يتجرأ أحد على الأربعة إلا إذا كان في منزلة ورتبة عالية تقارب هؤلاء الأربعة. فهو في مواضع يصرح أنه قد يكون الحق في خلاف هذا، لكن من هتجيب الأوزاع، تجيب الليث، تجيب كذا، لكن ما تجيبش هشام وتجيب فلان وعلان، لكن أيضا في تجديدات تؤخذ عليه. ولهذا احنا إن شاء الله لعلنا في دورة قريبة نقرأ الرسالة ونبين يعني فيها من الموافقة أو المخالفة. نعم، وإلى الأمم مجمعة على أن الذي يلزم به الناس هو الإجماع، ليس إلا الفقهاء الأربعة يبقى أولى الفقهاء السبعة، يبقى أولى الخلفاء الأربعة، وليس الفقهاء الأربعة فقط. نعم.
الثالثة كون المظلوم المرمي بشيء خفي يتعزى بعلم الله تعالى.
نعم،
قالوا يا أيها العزيز،
يعني يوسف عليه السلام هنا لما رمي قالوا يسرق فقد سرق أخو له من قبله، فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها يوم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، فيعزي نفسه، الله يعلم أنني بريء، يعلم فيعزي نفسه. كون المظلوم المرمي بشيء خفي يتعزى بعلم الله تعالى، وهذا أعظم التسلية يا أخوان، أن الإنسان يسلي نفسه بعلم الله به، لأنه في أشياء فعلا الإنسان قد يتورط فيها ومهما برأ نفسه ما يستطيع أمام الناس للظاهر والقرائن والأشياء بهذا، لكن الله يعلم أني بريء. أو قد تتهم في خطأ صدر منك، لكن يعلم الله أن مرادك ليس كذا وكذا، وليس جناية، وليس لكن اجتهاد، بس الناس ما يقرك بهذا الاجتهاد، لا 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 نحكم عليك بالظاهر وخلاص، لكن الله يعلم أنني ما فعلت هذا إلا ابتغاء وجه الله، يعلم الله كذا وكذا. ولهذا يفرق بين حكم القضائي والديني، يعني أنا كان يحكم عليه بحكم القضائي بالقتل بالسجن بكذا، لكن كديني بيني وبين الله يعلم الله سبحانه وتعالى أنني ما فعلت ذلك إلا باجتهاد وما فعلت كذا، لكن خلاص القاضي له الظاهر، القاضي له الظاهر، فيعزي الإنسان نفسه به بأنني بعلم الله فيها، ولو كان الناس يقولون عني ويقولون عني ويقولون عني ويقولون عني إلى آخر ذلك. نعم.
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إلى قوله إنا إذا لظالمون. فيه مسائل: الأولى بيان مبالغتهم في حفظ أخيهم، الثانية جواب يوسف يدل على أن السرقة تثبت بوجود المسروق عند الرجل، الثالثة
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إلى قوله، قال في مسائل بيان مبالغتهم في حفظ أخيهم. نعم، فخذ أحدنا مكانه يعني عن استعداد، كما قلت لكم هذه المرة غير المرة الأولى، لأن ما عذرهم هذه المرة. نعم، ولماذا أخوكم بالذات؟ نعم.
الثانية جواب يوسف يدل على أن السرقة تثبت بوجود المسروق عند الرجل.
نعم.
الثالثة أن من وجب عليه الحد
لأنه صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، ما نأخذ أحدا بذنب أحد، ليه أخذك أنت ليه؟ نعم.
الثالثة أن من وجب عليه الحد لو بذل غيره نفسه عنه لم يحل.
الله أكبر، الله أكبر. فوائد فقيه ليتام الشيخ محمد عوابنه، لم يكن ضليعا في الفقه ولا في الحديث ولا في كذا، إنما في باب اعتقاد الأول هذه المحطة الأولى، وبعد المحطة الثانية تعالى باقي الاعتقاد وغلو التكفير والتقتيل. يعني الأول يخلصون من سائر العلوم سوى العقيد، لم يكن فقيها، لم يكن محدثا، لم يكن كذا كذا، هذا رقم واحد. حتى إذا خال لابن عبد الوهاب العقيدة تعالى بقى عقيدته قائمة على الغلو، قائمة على الغلو. يقول رحمه الله أن من وجب عليه الحد لو بذل غيره نفسه عنه لم يحل. أما الزاني تثبت عليه الشهادة بكذا أقول لا ارجموني ولا ترجموا فلانا، هذا ما يصلح، ولا تزر وزيرة وزر أخرى. نعم.
الرابعة أن الرجل يثبت أنه ظالم بفعلة واحدة.
يا الله يا الله، الله أكبر. قال معاذ الله أن أخذ لما جد متعنا عنده إن إذا لظالمون، لو فعلنا هذا لكنا. الله أكبر. يبقى هذا محمد، هيا أنت بتبتسم كده، إيه بقى اللي وقع في قلبك؟ الرجل يكون ظالم بالفعل الوحيدة، ها؟ أيوة، أن المبتدعة تثبت بدعته بالبدعة الوحيدة. من الذي أن الكفر يثبت بالقولة الوحيدة؟ ولقد قالوا كلمة الكفر واحد سب الله، تقول بس مرة واحدة ما يصلح، لابد يسب عشر مرات. ليس البدعة يا أخوان، ليس الخروج من السنة، إنما الخروج من الإسلام، يكون بالكلمة، يكون بالفعل، يكون، لكن انتبه بشرطها، انتبه، يعني مش تتجرب تمطع كده ده بفعلة واحدة، لا، بشرطها، بشرطها توفر شدنا في المعنى. قال كلمة الكفر مكرها ما يخرج، ابتدع جاهلا وحرص على السنة ويدعو إليها، ولهذا هم يلزمونك بإيه؟ طيب ما فلان، ولهذا دايما الشبه الموجودة عندهم ابن حجر والنووي وفلان وعلان، طيب ليه ما تبدعونه مش عنده كذا؟ والآن مجهزين المقاطع، جميع زلات الألباني وجميع زلات الفوزان وجميع زلات ابن باز وجميع زلات فلان وعلان مجهزينها لك، ليه؟ إيا سرق فقد سرق أخو له، إن تبدع فقد ابتدع أخو له، يلا نظير له قياس الشبه، بدع فلان إذا بدع أو نجي فلان إذا نجيت، يلا خذوا الرسالة هذه، واحد سلفي الظاهر أنه قريبا إيه هيأتي عليه الدور، أحد إخوانكم برسله، بس أنا مش هقول الاسم يمكن لسه شوي، هذا شوفوا الحساسية وصلت إلى درجة إيه. وعشان كده بقول لكم يا إخوانا سبحان الله السلفية ليست سهلة، السلفية ديت لابد تأخذ يعني جملة وتفصيلا، ما تؤخذ هكذا سبحان الله، فعلا إنسان ينبغي يتريث. أحد إخوانكم، هذا حوار مهم جدا، بيراسل شيخا في بلد عربي طبعا ظاهره السلفي وكل شيء، السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل، ما هو حال فلان الفلاني؟ هو من عندكم يعني، سألوا عن واحد من هذه البلد، طبعا أنا قلت كذا يمكن تعرفوه عشان كذا أنا أخفيه. فرد الشيخ، يعني تخيل بأي شيخ سلفي، أنت مثلا هتتصل واحدة تصل عليها رسلنا عبر الواتس يا شيخ ما رأيك مثلا في محمد حسن، هقول له أو ما رأيك مثلا في يعقوب أو ما رأيك في أي أحد يعني. هذا من نوع العلم يا أخوان ولا لا؟ يعني مسألة من مسائل العلم إحنا لابد نفهم من مسائل الجرح والتعديل ومسائل حديث في الجرح والتعديل، كل دي يا أخواني تخضع لقاعدة علمية واحدة، قاعدة علمية واحدة تخضع للأدلة والقول بالدليل طيب. قال وعليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، انتهت هذه المرحلة لا ردها الله تعالى، ما حال فلان وما حال فلان. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، انتهت هذه المرحلة لا ردها الله تعالى، ما حال فلان وما حال فلان. ربائبها اليوم يطعن بعضهم في بعض، أخي احرص على ما ينفعك ودع عنك السؤال عن حال فلان وعلان. دي طبعا ترمي بسلفية أي رجل في وسط المحيط. إيش هذا؟ ليه إن شاء الله؟ ليه؟ ألا أنهينا علما برمته في كتاب الله موجود، في سنة رسول الله موجود، في منهج صحابة رسول الله أقوالهم وأفعالهم موجود، في التابعين، في تابع التابعين، في من تبعهم بإحسان إلى اليوم وسيبقى إلى يوم الدين. أنت تذم مرحلة لا ردها الله، محل الترابي. لا أتكلم فيه ليه بقى؟ ما هو أنت الآن ده أنت ما شاء الله ده أنت قعدت قاعدة فيها الجمع والمنع كما يقولون، يعني ما يخرج عنها شيء. انتهت هذه المرحلة لا رد الله تعالى، محل فلان ومحل فلان. مثلا محل فلان وفلان من أهل السنة، يعني واحد مثلا بتاني شيخ محل الشيخ صالح الفوزان، يعني لو أنا اتكلمت الكلمة ديت ممكن كل وجه، مع إني والله أنا هشام سأجيبه إمام عالم من أمة المسلمين، ما يجيز إن جاهل ما يعرف صالح الفوزان هذا أو محل الفوزان، لأنه بيطلع عن النت كده مقاطع حاجة اسمها فوزان وفوزان ده ثلاثة أربعة مثلا. أقول إن كنت تقصد صالح الفوزان فنعم هذا صالح الفوزان إمام، وتقصد عبد العزيز الفوزان هذا مرتبع في أحضان الحزبيين لا تستمع له منحرف مثله مثلا. لكن لا يعني واحد مكوي يا أخوان ومكوي كيه عاد على القاعدة نفسها لا ردها الله تعالى، ما حال فلان وما حال فلان، عجيب. ما أنا أعرف حال الصوفية وحال الشيعة وحال الأشاعرة وحال الحزبيين، يعني هذه مرحلة خلاص نلغيها، كل واحد يقول ما شاء. فالأخ جزاه الله خير قال له علمتنا شيخنا الكريم أن الدين لابد أن يصان جنابه وأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم كما قال ابن سيرين رحمه الله، والحرص على ما ينفعني هو العلم، كيف أخذه ممن قد جهل حاله بالنسبة لي. بارك الله فيكم، ما انتهت هذه المرحلة شيخنا، فالجرح والتعديل قائم إلى يوم القيامة ولن ينقطع أبدا كما قال العلامة العثيمين، ولكن بضوابطه التي وضعها العلماء. ولعلي أفهم من كلامك شيخنا والله أعلم من أخطاء بعض الطلبة الذين أساءوا للسنة فوضعوا هذا العلم في غير محله فأفسدوا وحرشوا بين المشايخ، هدانا الله وإياه. أظن هذا الشيخ يا أخوان، أظن الأخ هذا هو الشيخ الحري أن يستفتى فعلا، وبعدين بيلقم حجته يحبوا له علىك تقصد الشيخ، وبعدين يا شيخنا الكريم وبعدين تعلمنا منك، مع أنه ما تعلم منه شيء لكن سمعته طيبة وخلاص. لكن هذا أدب الطالب، يعني ما في أرقى من هذا الرد صراحة، ما في أرقى من هذا الرد، ولا إلقام حجة تذكير يمكن تقصد مثلا ترك بعض الضوابط، وبعض الناس فعلا قد يسيء وإحنا نشهد هذا أن بعض الناس فعلا قد يسيء ويتكلم في أبرياء بلا علم. المفترض بقى الشيخ يرد يقول إيه؟ نعم يا ولدي هذا الذي أقصده جزاك الله خير. ما أقصد أصل العلم، أنت فهمت مني أن أقصد أصل العلم الجرح والتعديل، هذا سيبقى إلى يوم القيامة تبيين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل القرآن، نفصلت وليستبين سبيل المجرمين، تستبين سبيل المجرمين. ومن يشاقق رسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين ليس في عصر الصحابة ولا في القرون الثلاثة المفضلة، ولا سبيل المجرمين هكذا سبق، إنما هذا سبيل سبق إلى يوم القيامة. اليوم في سبيل مؤمنين، اليوم في سبيل مجرمين. كيف يعرف الشاب هذا؟ وبيسألك عن رجل في بلدك حيث إن صاحب البلدة هذه أضر بمن فيها. رد عليه قائلا: هذا كما قال الشيخ صالح الفوزان غيبة ونميمة وليس جرح ولا تعديل. طبعا دي ركاكة سوء تربية. أنا هشام يقول لطالب هذا الكلام، أقول له صالح الفوزان بيقول، أنا ده أنا لابد يكون رأسي مرفوعة بالدليل اللي أحكم لي صالح الفوزان وأحكم لي ابن باز وأحكم لي الألباني، وإلا أسكت إذا ما عندي دليل. دليل احنا الان بنقول كلام الخطيب البغدادي الا اعظم علما من هؤلاء، لكن نقول كلام باطل ما عليه دليل. ايه الاشكالية؟ الامر الثاني، صالح الفوزان قال في الجرح والتعديل غيبة ونميمة، يبقى صالح الفوزان اول من وقع في الغيبة والنميمة. صالح الفوزان يرد على بوط بكتاب، صالح الفوزان يرد على الرفاع بكتاب، صالح الفوزان يرد على يوسف القرضاوي صالح الفوزان له كتب في الردود، كتب صنفها وكتب قدم لها. اسأل الحزبين عن صالح الفوزان. غيبة ونميمة، ايه اللي غيبة ونميمة؟ اللي الطالب ذكره لك، اللي الطالب ذكره لك يتجاوز الطلبة في بعض الامور، الحد المتجاوز فيه. إنما لماذا لم يقل صالح الفوزان والشيخ ربيع بيرد على عبد الرحمن عبد الخالق ويشتد عليه وبيقدم له كتاب، لماذا ما قال أنا أتعاون معك على الإثم والعدوان والغيبة والنميمة؟ لماذا ما سمى رد على البوط غيبة ونميمة؟ لماذا ما سمى رد على إيه إخواني هذا الفهم؟ وحتى لو صالح الفوزان قالها حفظه الله قالها صريحة، أنا هشام يأتي يوم أستفتى في مسألة أقول أفتى شيخي الشيخ ابن باز؟ أبدا لا يمكن، والله ولا أحمد، والله ولا أبو بكر، إلا من باب إحالة بعد الدليل. هذا الدليل على كذا وقد ذهب إلى هذا الدليل فلان وفلان، من باب ذكر من ذهب إلى هذا، لكن من باب استدلال بمعين أبدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الركاكة هذه؟ ولقد عصرنا علماء كبار. هي دي المشكلة بقى في اللي سافروا السعودية دول بجوازات سفر، دي المشكلة. نحسب طلبنا للعلم من الدخول المنفذ، سواء دخلت من ضبة مرة ولا دخلت من سفاء من مطار الملك عبد العزيز ولا مطار الملك خالد، اي دخل بتحسب اليوم ساعة ما تدخل، تروح بقى الشغل في بيع برسيم ولا بيع ادوات طبية ولا بيع مش عارف ايه، تعود لك 20 سنة، تيجي بقى لي 20 سنة بطلب علم عند المشايخ، وانت اصلا كنت بتنام ما تعرفش راسك من رجليك، انت دوامك اصلا صباحا ومساء لا تعرف مشايخ ولا شفت مشايخ. لكن واحد بيشد نفسه اول ما يسافر ويجي حتى اجازه يحس كده ان يعني ما فيش مشكله بقى لو نعمل مجلس كده، يعني الاول نقرا مع اخوه وبعدين بعد كده ايه يعني جيب شويه كتب من الافتاء وتعملنا فيهم. المهم ولقد عاصرنا علماء كبار، الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وما سمعنا منهم قط قالوا محل فلان. تفضل يا اخوان، شيخ سلفي هذا بقى بالله عليك شوف الكذب على المشايخ. احنا عاصرنا علماء يا اخوان ابن باز والعثيمين والألباني، ها ما قالوا قط محل فلان. بالله عليك هذا ايه؟ أظن هذا كذب يعلمه الحزبي المبتدع قبل ما يعلمه السنة. بقى الشيخ ابن باز ما قالش حال فلان ولا تكلم في أحوال الناس، بقى الشيخ الألباني ما تكلم في أحوال الناس، ده الشيخ الألباني جريمته الأولى عند الناس ما ترك أحدا ممن يمكن أن ينتقد أو الشيخ ينتقد، ده صار كالمسلمة مقدمات كتب الشيخ ردود، واخد الغماري في كتاب، واخد الكوثري في كتاب، واخد ابو غده في كتاب، وهكذا. حتى أنا لو مكان الألباني أحيانا أقول لك على حاجة، أنا يعني كطريقتي أنا لو أنا مكان الألباني أترفع عن أشياء فعلها الألبان بإيه؟ بتتبع بعض طلبة منتسبين لهذا العلم، علم الحديث، وليس أهله ويتكلم فيه. أنا عندنا ده رفع قدر له. من عارف هذا؟ مش عارف حسن ولا حسن عبد المنان ولا مش عارف، كان أيامها مصطفى عدا وكان لسه طالب و... أنا عن نفسي أنا ما أذكر هؤلاء، والشيخ الألباني يذكر. بين حال هؤلاء. الشيخ ابن باز احنا درسنا دورة كاملة في ردوده بس، الشيخ ابن باز وعلم الجرح ده، لان نعرف ان هذه الشبهة يأخذون بقى جانب الشيخ ابن باز عند وداع وكذا يلغون حاجة اسمها علم الجرح دي. هذا الشيخ، هؤلاء المشيخ ما قالوا حال فلان، ده رد الواحد بس شوي. قد تكون يقول، قد تكون انت في المغرب واخر في المشرق وتبحث ما حال فلان ومحال علان، وفي النهاية هو ايه يعني لما كنا في مصر وابحث عن حال واحد في الصين، هو علم الجرح والتعديل خاص بالبلدان؟ يعني احمد بغدادي بس فقط ما يتكلم الا في اهل بغداد، اسحاق ما يتكلم الا في خراسان بس، او زعيم ما يتكلم الا في اهل الشام؟ من الذي قال هذا؟ وقاعدة اخوان انه بلدي الرجل اعلم به بضوابط، بلدي الرجل حقد على بلدي، بلدي الرجل متجاوز، بلدي الرجل مبتدع يتكلم في صاحب سود. كم تكلم من بلدي احمد في احمد؟ بلدي الرجل اعلم به بالعلم والانصاف اذا قدم، فهو مقدم على غيره ممن المساله الترجيح فيها يحتاج الى الخلطه والى الاطلاع، لكن مش بلدي الرجل اضرب به بعموم. لا لا، قد تكون أنت في المغرب وآخر في المشرق وتبحث ما حال فلان وما حال علان، وفي النهاية ظهرت المسألة كلها حزبية، كلها بحيث ينظرون من الذي من حزبهم ومن الذي ليس من حزبهم. نحن في كذا في هذه البلد لم نسمع ولم نلتقي بفلان اللي هو المسؤول عنه يعني منذ ربما أكثر من 20 سنة أو أكثر، ولا همنا أمره. كيف ما همك أمره؟ يعني كيف همك أمره؟ احنا مسؤولين عن جهلك، بينما انت في شمال افريقيا جئت تسأل عن حال. يعني انت من مصر يعني شمال افريقيا وجئت تسأل مثلا عن واحد في المغرب مثلا او واحد في الصومال، واحنا عندنا اصلا في بلدنا ما اهتمنا به وانت جاي تسأل عنه. طبعا الكلام ده يا اخواني لو نعطيكم اختبار اياه، يعني نقول هذا الكلام عرضة للانتقاد تأييد او معارضة، يلا خذوا امتحان الان. الحمد لله أخوكم كما سمعتم، أخوكم كما سمعتم لن فعل ولا تكلم بكلام ما يليق يمكن استفز الشيخ وأخرج يعني أسوأ وجه عنده، إنما كلام طيب وقدم له القواعد. صراحة الأخ هذا علم هذا الشيخ، علمه وأقام عليه الحجة، وده الإنسان بيفرح به، ودي فائدة كثرة كتب السلف وفائدة دائما الرجوع للقواعد. هذه فائدة الرجوع للقواعد المحكمة للقواعد، مش شيخي مثلا اللي يقول أنا أثق في دين شيخي وأنا أثق في علم شيخي. تثق في دين شيخك في علم شيخك على العين وعلى الرأس، لكن ليس شيخك الصواب والدليل. فهذا يعني مثال. ولهذا أنا أقول الله المستعان يا إخواني، يا إخواني الدعوة السلفية يعني ما زلنا أيضا نقول نحن على خير لوجود بقايا من الكبار، لكن إذا كان مثل هذه وفي وجود بقايا الكبار يا ترى ماذا سيكون بعد؟ بعض الناس والله يخاف من الكبار أن يرفع أمره إليه، ولهذا يكتم بعض الشيء وإن ظهر على فلتات لسان أشياء، لكن انظروا ماذا لو مات الكبار. نسأل أن يحفظ دينه، ودينه محفوظ والحمد لله، دينه محفوظ، ولو لم يبقى أحد من الناس إلا واحد أو اثنان على السنة، لكن الحمد لله الأمة ما فقدت البخاري ولا فقدت مسلم ولا فقدت الرد على المريسي ولا الرد على الجهمية ولا الرد على البكري ولا الرد على الأخنائي ولا واسطية ولا تدمرية ولا إبانة، الحمد لله الأمة ما فقدت هذا. يبقى لو كان الناس جميعا إلى النذر اليسير على خلاف هذا، فالسنة محفوظة موجودة، ولا الحمد لله منه. احنا يشكل علي انه فلان وعلان وكذا على قول، وانا ابن بطة والأجري والصابوني والإسماعيلي والبخاري وابن المديني على قول يخالف هذا القول، انا يشكل علي شيء؟ الا اذا كنت انا في شك من امري اصلا، في حيرة ما أدخلت إلى قلب المعتقد الصحيح، إنما فلان أفتى أو معتقد بموجب الفتوى، فلان أفتى أعتقد بموجب الفتوى. لا، أنا أعتقد بموجب الدليل، وأفرق بين مسائل إجماع ومسائل اجتهاد، وأفرق بين فضل عالم وقدر علم، أمشي بالمركب هادئا آمنا. أفضل قائد يقود المركبة الشيخ فلان، أصيب بدوخة خلاص أخذوا أنا يمع السرير، لكن يقود بعدي غيره. نعم.
الخامسة،
يبقى الرابعة أن الرجل يثبت أنه ظالم بفعلة واحد، نعم، بس بتوافر الشروط الانتفاع، ويثبت أنه كذب بقولة واحدة بس بتوافر الشروط الانتفاع. إنه ممكن يخبر بغلبة ظن ليس كذبا، وعشرة أمور مش مرة واحدة وليس كاذبا، وممكن يقع في أقوال مخالفة خمسة وليس مبتدعا، ممكن يقع منه كلمة واحدة ويخرج من الإسلام. فلا بد أن نقول هذا ممكن واحد يظلم وكذا، لكن هو العدل في نظره، هو هذا العدل في نظره، ولهذا يجرب هذا المعدد، هنا أنت ظالم هنا أنت ظالم، وفين العدل؟ بهذا يكون عادلا. ليه؟ لأن لو واحدة قالت له أنت ظالم والتانية قالت له أنت عادل، هيبقى ظالم بالفعل. قلت عادل ليه؟ إلا إن ظالم فعلا جاملها وحابها، حينئذ لا أحد مثلك. إنما حينما تكون نتيجة أنت ظالم أنت ظالم، اعلم أن أنت عادل، أنت ظالم طيب أنت عادل. نعم، لأنه أنت بتتهم بالظلم من العدل، هنا بتتهم بالظلم من العدل. إنما تيجي في جانب انت ظالم متعادل يبقى انت محابي، ده الغالب يعني، ده الغالب. نعم نعم. هذا مغرض، هذا التأصيل ده خطير، منتشر منتشر، بس بقى ما تعممش اللي بيسافر عشان ما كل من سافر يعني، لكن احنا بنقصد بنقصد اللي هو نفسه مسافر بمنهج معين، مسافر بمنهج معين راجع به، لكن مسافر الحمد لله بالسنة لا، لكن هذا هو حتى لا، بس ده أعم من سافر أو ما سافر، هذا أعم. هذا الموجود نعم موجود، هذا الذي يريد أن يوجد فجوة مدرستية، يقول لك ابن باز والعثيمين وفوزان شيء، وربيع وعبيد وكذا شيء آخر. هؤلاء من 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 وحي عقول قالوا هذا، وهم مغرضون مع أنهم ما يقبلون، يقبلون ابن باز إذا مثلا جهل حال واحد أو كذا وتكلم فيه بحسن ظن، ولا يقبلون ابن باز لما يرد على المخالف. عشان كده احنا أبرزنا مسألة ردود ابن باز، أبرزناها، ولعلنا إن شاء الله، وإحنا عملنا فيها دورة وكثيرة وإحنا انتخبنا بعضها، ولعلنا إن شاء الله أيضا في دورة نبرزها عند الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. نعم، مع إنه كتقعيد علمي، تقعيد علمي خاضع للقاعدة. ماذا لو زكى العثيمين أحدا وجرح الشيخ ربيع؟ الشيخ العثيمين هل هي يزكي متدعا؟ أنت تعتقد الشيخ يزكي متدعا يعلم بدعته؟ لا، كل عالم عرض إلى أن يزكي ما يظهر له من حال، لأن العالم ما يتكلم إلا بدليل، وظهر له أنه هذا يزكى ما في إشكالي، لكن غيره أخبر بحاله وتكلم فيه. لو علم أحمد ما علمناه لقال مثل ما قلنا، فلا نجعلها مدارس ولا تناقضات، زي ما قلنا لما طلعوا مقطع الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان يقول علم الجرح والتعديل انتهى وهذا وما أدري وكذا وكذا، قال لك بس يبقى خلاص دفن هذا العلم. الشيخ الفوزان يقول طب نجيب لهم الشيخ الفوزان يقاعد الجرح والتعديل والرد على اهل البدع، نجيب لهم الشيخ الفوزان عمليا ما يقبلونه، ما يقبلونه. طب ولماذا قبلت الشيخ فوزان هنا ولم تقبل الشيخ فوزان هنا؟ لماذا قبلت الشيخ فوزان هنا ولم تقبل الشيخ فلان هنا، الشيخ الألباني هنا؟ نعم، هذه مشكلة، هذه كلها أغراض. نعم.
الخامسة أنهم عرفوا فيه من العدل والإحسان ما فهموا أنه من المحسنين.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
السادسة استشفاعك على غيرك.
وهذه يا أخواني مسألة الاقتداء، بارك الله فيكم. يعني ما تقول أنا ما أحد يراني أو أنا ما، لا، كثير قد يراك وأنت لا تشعر. لهذا لابد أن تكون على الإحسان في كل موضع. يوسف عليه السلام مع الفتية في السجن ماذا قالوا؟ نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. وهنا ماذا قالوا؟ قالوا فخذ أحدنا مكانا إن نراك من المحسنين. يعني يوسف موصوف في كل مرحلة بأعلى ما يكون وهو الإحسان. نعم.
السادسة استشفاعك على غيرك بما فيه من الخصال الحميدة.
نعم، يعني لما قالوا له إن نراك من المحسنين فتستشفع بحاله، أنا أحسبك طالب علم، أحسبك طيب، أحسبك من أهل الخير. نعم.
السابعة المعاريض، فإنه عليه السلام ولم يقل إنه سارق.
نعم.
الثامنة إبطال استدلال أهل الحيل المحرمة، فإن هذا يدل على أنه إنما أخذه برضاه أو بوحي خاص.
نعم.
التاسعة أن المظلوم يجوز له أن يعامل من ظلمه بما لا يحل أن يعامل به غيره.
أن يعامل به غيره. المظلوم يجوز له أن المظلوم يجوز له أن يعامل من ظلمه بما لا يحل أن يعامل به غيره. ليه؟ أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. نعم.
العاشرة
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. نعم.
العاشرة أن هذا يدل على أن أهل مصر لم يعرفوا يعقوب معرفة تامة.
نعم.
قال تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. نعم. قال كبيرهم.
نقفون. هذا تفسير في ثوب جديد الحقيقة، مسائل، يعني هذا تصنيف التفسير غير مسبوق، يعني طريقة تصنيف غير مسبوق. نعم. وجهه، يعني وجهه ايه؟ لا فرق، لكن لأنه مثلا غير مستعمل ممكن، لكن هو الحلف بالصفة العلماء يجوزونه. مسألة المعنوي هل الشيخ قدم دليلا عليها؟ يمكن لأنها مهجورة الاستعمال، يعني مهجورة الاستعمال، لكن كدليل لا، هذا الله أعلم بها كدليل. خذ أحمد بكمل، كمل هذه الحالات، خذ هذه وبكملها. أن إيه؟ ما احنا بين النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما يستطيع، ما يستطيع الأموم. الأمر الأول أنها مسبوقة ومرضوفة بكلام يبين هذا الأمر. الأمر الثاني ليست الحيلة مذمومة من كل وجه، إنما هي مزمومة من وجه، محمودة من وجه. طيب أنت ذكرت الوجه ماذا؟ أنت ذكرت الوجه المحمود في معرض ماذا؟ في معرض الرد على أن هذا في كلام عبد الوهاب لما قال يفهم من ذلك الخصوصية، لأنه قال والحجاجة في هذا الحيري الربوية، لأن ذلك مما أذن الله فيه ليوسف عليه السلام، وإلا لو يفعل ذلك الآن رجل مع أبي وأخوته حرم إجماعا. إن قصد والله يعني استعباده ماشي، لأن هذا ليس في شريعتنا، إنما كفعل له نظائر يعني واحد من إخواني ظلم فأنا احتال عليه مثلا أو شيء من هذه فجائز. فاحنا رددنا مسألة أنه ما قد يفهم أن الحيلة هذه خاصة بيوسف عليه السلام، ولهذا الشيخ جاء بها فقال فإن هذا يدل على أنه إنما أخذه برضاه أو بوحي خاص، وهذا في نظر الحقيقة برضاه ما ظهرت في القصة، أو بوحي خاص هذا ما ظهر لأنه هذه كانت شريعة هو أخذ بشريعة متفق عليه، ولهذا هم نطقوا بها أولا. فحتى لا يفهم من هذا الموضوع الخاص قلنا والنبي صلى الله عليه وسلم احتال فقد استأذنه محمد بن كعب محمد بن مسلمة وقال الحرب خدعة، وبينا يعني أدلة كثيرة على لكن أنا معك المغرض هيأخذ القرآن نفسه، يعني لو أنت نطقت بالقرآن هيأخذه لكن يعني هي الحمد لله ما 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 مسبوقة ومردفة بما يبينها. نعم. كونه عليه السلام احتل بهذه الحيلة يعني تقصد كلام مع عبد الوهاب؟ ايه لا ما في اشكال، كونه عليه السلام احتل بهذه، لان كما قلنا الحيلة ليست هي المذموم من كل وجه، هذا ليكون طاعن، لكن احتال بهذه الحيلة قول الشيخ ابن عبد الوهاب كونه عليه السلام احتال بهذه الحيلة ولا حجة في هذا لأهل الحيلة وكذا، كلام يوضح مراده جدا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.